السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، قرة عين الإسلام يعني دم قلب الإسلام، أخواتنا الكريمات المباركات، ثروتنا اللي رافعين رأسنا بسببكم، اللي رافعين رأسنا بسبب التزامكم في هذا الزمن المليء بالفساد، اللي رافعين رأسنا بسبب عففكم في هذا الزمن المليء بالشهوات. يعني اللي والله يا جماعة، يعني الواحد لما بيرى واحدة منتقبة مثلا واقفة مع شاب مثلا في الجامعة أو في أي مكان، الواحد بيحس بالخزي. ساعتها الواحد بيحس أنتوا مصدر شرف لنا قد إيه، أنتوا مصدر رفع راس لنا قد إيه بتمسككم بدينكم. ربنا يزيدكم ثبات وتمسك يا رب، اللهم أمين. في هذا الزمن الصعب، يعني قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يريد أن كل حاجة في حياة المؤمن والمؤمنة تبقى يسيرة. الجواز سهل، العبادة سهلة، قيام الليل سهل، الرزق سهل، التوبة سهلة، ولكن بسبب كتر معاصي الناس بقى كل حاجة صعبة. بقت الجواز صعب، بقى الحلال صعب والحرام سهل، وهي دي قصة أصحاب السبت. لما بقى الحرام صعب جدا إن هم، الحرام سهل جدا إن هم يصطادوا في اليوم المحرم عليهم الصيد فيه، بقت حاجة سهلة جدا، ولكن إن هم يصطادوا في اليوم الحلال المباح بقت صعبة جدا. أزمة خطيرة يا جماعة، إن الجواز بقى صعب، الزنا بقى سهل، إن المال الحرام بقى سهل قوي، المال الحلال بقى الجنيه بيجي بطلع الروح، إن الدنيا كلها بقت ماشية كده للأسف الشديد. واستسلم كثير من الناس ورفع معظم الخلق ومعظم الشباب والفتيات الرايه البيضاء قدام طيار المعصيه الجارف في المجتمع، ولكن هناك من يقف صامدين امام هذه المغريات في الواقع، منهم انتم او انتن ايتها الاخوات الكريمات بتقف صامدات، وهو ده هدف يعني هذا العنوان يعني باذن الله سبحانه وتعالى مننا والشيخ احمد جلال، ربنا يحفظه يا رب. بطلة رغم كل شيء، ازاي نخرج الملتزمة الصامدة، ازاي نخرج الملتزمة اللي مهما كانت الظروف هي مكملة. احنا تعبنا يا جماعة، قلبنا وجعنا من كتر الدروس اللي الدعاء بيدوها، من كتر الدورات اللي المربين بيدوها، وفي النهاية نلاقي الانتكاس. في النهاية كل سنتين نبص نلاقي الملتزمات غير الملتزمات اللي كانوا معانا. فرق العمل لا تزال شغالة وطحنة الدنيا طحن، ولكن الافراد بتوع فرق العمل غير افراد فرق العمل اللي كانت من 4-5 سنين. الاخوة اللي قاعدين في الدرس، المسجد مليان زي ما كان من كذا سنة، ولكن مش هم نفس الإخوة. فالواحد بيحس ان هو يعني احنا كده يا جماعة بنحرط في البحر. لا، احنا لازم نوجه طاقتنا الى مسألة الثبات على العمل الصالح. لازم الدعاء ما يبقاش طاقتهم موجهة فقط لاستخراج العمل الصالح من الإخوة والأخوات. جهد الأنبياء على استخراج العمل الصالح من الناس ما يجيش 1% من جهد الأنبياء على تثبيت الناس على العمل الصالح. وهو ده اللي احنا لازم نركز فيه، ان ما يبقاش كل جهد الدعاء عشان الأخ يفضل مكمل على الطريق، والأخت تفضل مكملة، والأخت تفضل على عفافها، والأخ يفضل على جهد الدعوة، والأخت تفضل على قيام الليل، والأخ يفضل همه الأول الخشوع في الصلاة وإصلاح القلب عشان تفضل الأخت صاحبة رسالة، عشان نكمل لآخر لحظة في عمرنا يا جماعة. زي ما احنا الفريق الإعلامي اللي قاعد قدامنا زي ما هو صامد، الدعاء اللي قاعدين قدامكم زي ما هم صامدين، الإخوة والأخوات اللي قاعدين قدامنا زي ما هم صامدين، عشان بإذن الله نكمل للنهاية ونبقى على حوض النبي عليه الصلاة والسلام فريق واحد زي ما احنا في الدنيا فريق واحد. لازم نتعلم معنى الصمود، ما يبقاش كل جهد الدعاء على الصمود، والثبات هو درس الثبات حتى الممات. اللي كثير من العاملين للدين بيريح ضميره انه يقوم عامل درس اسمه الثبات حتى الممات. الثبات حتى الممات يا اخواني ما هوش درس، الثبات حتى الممات جهاد دعاء من اجل انشاء بيئات ايمان، جهاد دعاء من اجل حل مشاكل الاخوه والاخوات بصوره ربانيه واقعيه، لا ربانيتها تضيع واقعيتها ولا واقعيتها تضيع ربانيتها. الثبات حتى الممات ده كفاح، الثبات حتى الممات ده معناه ان الدعاء هيسخروا عمرهم انهم يعيشوا في الميدان وسط الاخوه والاخوات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مع وكونوا مع الصادقين، مع حرف المعية اللي بيقولنا ان احنا لازم اهل الدين يعيشوا وسط الملتزمين والمقبلين على الله، وما يبقاش الثبات ده درس بيتقال. الثبات ده مجهود كبير جدا جدا. الوقت احنا بنتكلم عن بطلة رغم كل شيء. هدف الدرس ده ايه؟ او هدف الحملة دي ايه؟ او هدف الدورة دي ايه؟ هدف اخراج الملتزمة المكافحة الصامدة، اخراج ملتزمات صامدات. الاخت اللي بيتأخر جوازها شوية خلاص بتركن ليه؟ بتستسلم وبتنهار وبتقع فريسة للهواجس النفسية من المستقبل، وبتتحطم نفسيتها قدام الشبهات وقدام الحرب النفسية اللي بيعملها عليها كل المحيطين بيها، ظنين انهم كده بيحبوها وكده بيشجعوها انها تغير اللايف ستايل بتاعها وتبقى بنت فعلا متفتحة ينفع انها تتجوز. في الاخر في اخوات كتير بتنهار، في اخوات بتنهار في السر نفسيا بينها وبين نفسها، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، لا بتهن الاخت وبتضعف وبتبقى مش قادرة تكمل ومش قادرة تواصل. في اخوات الموضوع بيأثر عليها نفسيا، في اخوات بيسيبوا الطريق اصلا. وفي الطريق مليان مشاكل يا جماعة. مشكلة الطلاق لو أخت طلقت، مشكلة الزواج وفترة إنجاب الأولاد اللي الأخت فيها بتنعزل عننا تماما. الأخوات 90% منهم بعد الالتزام بتنتهي علاقتهم بالعمل لدين الله، بتنتهي علاقتهم بالأعمال الخيرية، بتنتهي علاقتهم بحضور الدروس، بتنتهي علاقتهم ببيئة الإيمان، بتنتهي علاقتهم بالكفاح اللي كانوا بيكافحوه عشان يوصلوا ربنا، وكأن خلاص هي خدت أجازة من علاقتها مع ربنا بمجرد ما اتشغلت في دنيتها. لحد امتى هيستمر هذا المسلسل الكئيب؟ مسلسل التسرب الالتزامي، مسلسل تخيلوا واحد كل يوم بينزف من دمه 5-6 نقط. الراجل ده بعد 5-6 شهور هيبقى عنده دم هيموت. ليه؟ بينزف من دمه كل يوم 5-6 نقط. التيار السلفي بتاعنا بينزف من دمه كل يوم 50-6 اخت، 50-60 اخت، و50-60 اخ. ده راح عقد عمل في مكان مفيش فيه بيئة ايمان، ضاع التزامه فيه. وديت خلاص استسلمت وجوزت واحد مش ملتزم وبعت القضية. وديت خلاص بقت نقاب من بره، ولكن سلوكها واخلاقها وتعاملاتها فكرها انقلبوا تماما. ودي شالت قلبت الترابيزة كلها، وده وده ودي. فعايزين نوقف هذا النزيف اللي موجود، النزيف بتاع دم قلبنا، لا بل دم قلب الإسلام. عشان كده كان هذا اللقاء بطل رغم كل شيء اللي بنتكلم فيه عن قضية الصمود. الصمود عند الأخوات، ازاي تبقي صامدة على دينك مهما كان. الصابرين والصادقين، الصابر اللي بيعمل العمل الصالح، الصادق اللي لما بيجيله حوضة في الطريق بيخير بينه وبين العمل، لا يؤثر على الله شيء ولا يختار على الله شيء. ازاي تفضلي على الطريق حتى النهاية يا أختنا الكريمة؟ هو ده الهدف الأول. الهدف الثاني علاج مشكلة واقعية خطيرة، زلزال عاصف موجود، يعني كثير من الأخوات وكثير من النساء بيستحي أنه يتكلم فيه، ولكن يجب أن نفتح هذا الملف، ويجب أن نواجه هذه القضية الخطيرة، ويجب أن ننزل إلى ميدان المشاكل الحقيقية للملتزمين والملتزمات، ونفتح موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، ونتكلم عن قضية تأخر سن الزواج، أو كما يسميها البعض قضية العنوسة. حبيب قلبنا الشيخ أحمد جلال، إحنا الاثنين مع بعض في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتفضل ويبدأ بإذن الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من البداية جعل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، ومع اقتراب الساعة أكثر وأكثر لا يبقى من هذه الدنيا إلا البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من هذه الدنيا إلا بلاء وفتن. لا يبقى في هذه الدنيا إلا البلاء والفتن، والبلاء والفتن في حد ذاتها إنما جعلها الله سبحانه وتعالى كاختبار للعبد. يختبر الله سبحانه وتعالى العبد كيف سيكون عمل هذا العبد من وراء هذه البلاءات، من وراء هذه الفتن. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمفترض الإنسان في وقت البلاء وفي وقت المحن يتخير مش العمل الكويس، لا ده يتخير أحسن العمل وأفضل العمل حتى يرى الله سبحانه وتعالى منه الخير فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه. مما لا شك فيه ان اخواتنا في الطريق بيمروا بعدة ازمات كثيرة جدا جدا جدا، واللي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابيات الكريمات هيجد سبحان الله معنى الصمود ومعنى القوة ومعنى الشدة مع كل محنة ومع كل شدة المرأة ممكن تكون موجودة فيها. يعني مثلا امرأة زي ام المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها. ام حبيبة رضي الله عنها كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش، وامرأة أوذيت في دينها فهاجرت إلى الحبشة. ولما هاجرت إلى الحبشة كان هناك بلاء آخر يعني. وده أنا ظني إن أم المؤمنين حبيبة أم حبيبة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى ما كرمها برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لها عمل أصاده تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم فلن أجد إلا صمودها أمام أعصف وأشد وأخطر ومحنة ممكن امرأة تتعرض لها. البلاء الأول دكتور حازم ابتليت في دينها في مكة فهاجرت. ومعنى أن هي تهاجر بس نركز شوي. أنا دايما بقول مشكلتنا دكتور حازم دايما مع بنقرأ السيرة كده وخلاص. أم حبيبة النهاردة أبوها مين؟
أبو سفيان.
أبو سفيان ده راجل غني ثري ولا لأ؟ حلو جدا. يبقى غني وثري وما شاء الله لقدس بالله. يعني إذن هذه المرأة تربت في بيت العز أموال وثراء وإلى آخره صح؟ طيب كون إن هي النهاردة تهاجر إذن هتترك المال هتترك الأب هتترك كل هذا وتهاجر إلى بلاد الحبشة. هي مش عارفة هناك الأرض عاملة إزاي ولا الجو هناك عامل إزاي. كلما وقف دكتور حازم سيدنا خالد بن حزام رضي الله عنه في طريقه إلى الحبشة خرجت عليه حية فنهشته. يعني حية تاكل إنسان. الحية دي كان قدرها إيه؟ أحد الصحابة في طريق الحبشة شرب هو وزوجته وأولاده من ماء في الطريق فماتت زوجته ومات أولاده. إذن الطريق ما كانش ممهد. النجاشي ذات نفسه لما أراد أنه هو يرسل ابنه مع 60 ممن أسلموا من أهل الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرقت السفينة في البحر. يبقى الطريق لا في البر في أمان ولا في البحر أمان. أم حبيبة رضي الله عنها تعلمنا معنى الصمود إن سهلة عليها جدا تسيب أبو سفيان أبوها المال الثراء الغنى الحياة الطيبة علشان تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى حيث أرض كانت أحد الصحبيات بتسميها أرض البعداء والبغضاء. هذا هو الصمود. الصمود إن هي تسيب ده وتختار ربنا سبحانه وتعالى من البداية. هاجرت إلى بلاد الحبشة كانت تاني أعصف فتنة تمر بيها. وإن شئت فقل هي أول فتنة عاصفة بحياة أم حبيبة إن زوجها اللي هاجر معاها وترك الدنيا ورا ظهره وهاجر معاها عبيد الله ابن جحش تنصر. زوجها تنصر ومع ذلك تظل ثابتة على إيمانها ثابتة على طاعتها لربها سبحانه وتعالى داخل بلاد الحبشة تعبد ربها تبارك وتعالى وحدها. كم الشبهات اللي ألقي عليها من عبيد الله بن جحش قد إيه وكم الأمور اللي تعرضت عليها من شبهات تزلزل الإيمان جوه قلبها كان قد إيه ومع ذلك فضلت صامدة ثابتة إلى أن من الله سبحانه وتعالى عليها لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها اللي تولى دفع المهر لها كان النجاشي وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أم حبيبة. إذن كل واحدة منهم ابتليت الآن في دينها ابتليت الآن في المال ابتليت الآن في الزوج ومع ذلك ثبتها وصمودها. سيدة سمية رضي الله عنها قدر المحنة اللي تعرضت لها قد إيه قدر العذاب اللي كانت بتشعر بيه علشان دينها قد إيه. هو ده معنى الصمود إن ديني هو أول حاجة عندي ديني هو أول حاجة بعد كده يجي من بعده كل المشكلات كل المشكلات. سيدة سمية رضي الله عنها ماتت رضي الله عنها. أم سلمة رضي الله عنها صمودها كان عامل إزاي يوم هجرتها خارجة هي وزوجها وابنها ويحال بينها وبين زوجها وبين ابنها وتحبس ومع ذلك تظل صامدة إلى أن تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي أنا عايز أوصله إن هذه الدنيا دار محنة إن هذه الدنيا دار فتنة ولكن إحنا ينبغي علينا ابتداء إن إحنا ننظر إلى ما وراء ذلك ألا وهو كيف أرضي الله سبحانه وتعالى من وراء هذه المحنة ومن وراء هذه الفتنة. أي بلاء ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي به العبد إنما يبتليه الله سبحانه وتعالى به من أجل أن يرى كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذا البلاء. للأسف كثير من الناس دكتور حازم إذا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى فإنما يظن إن هذا البلاء قد يكون شر لهم. لا والله بل هذا البلاء ينبغي أن يكون خير. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه عليم وسمى نفسه حكيم وسمى نفسه سبحانه وتعالى خبير. ودايما بقول لو كشف الله سبحانه وتعالى عنا الغطاء والله كل مبتلى لو كشف الله سبحانه وتعالى عن قلبه الغطاء لذاب قلبه شوقا وحبا لربه سبحانه وتعالى بسبب ما صنع الله له. أحد ملوك المسلمين في بلاد الهند كان بيحب الصيد جدا وكان كل شوية له وزير كان كلما تكلم يقول الخيرة فيما اختاره الله. الملك في يوم من الأيام طالع يصطاد غزالة رجع هو والوزير دخلوا القصر فهو بيذبح الغزالة السكينة جرت على إيد الملك فقطعت الصبعين دول. فأول كلمة تكلم بها هذا الوزير أن قال الخيرة فيما اختاره الله. فالملك طبعا غضب جدا أنا دي صبعين مقطوعين وإنت تقول الخيرة فيما اختاره الله ارموه في السجن. بعد فترة بعدما برئ هذا الإنسان وبدأ يخرج تاني في رحلات الصيد هذا الملك عد على المملكة اللي جنبه وكانت مملكة تعبد بوذا. لما عد ودخل جواها كان هذا يوم عيد وكان لابد أن هو يتقرب لبوذا بذبح إنسان. قالوا خلاص كويس ده واحد غريب ده اللي يتم ذبحه بدل ما نذبح حد من أهل القرية. خدوه وحطوه على الصنم فلما هموا بذبحه الكاهن بيقول لا سيبوه خالص ده ما ينفعش احنا نتقرب بيه لبوذا. ليه؟ قال ده عنده 70 مقطوعين واللي يتقرب بيه لبوذا لابد يكون كامل تماما. فساعتها هذا الملك عرف فعلا كلمة الوزير أن الخيرة فيما اختاره الله. الله من ممكن أنه يختار لي حاجة بس سبحان الله يعني أنا شايفها سيئة جدا في حياتي. شاهد رجع الملك في قمة السعادة أنه نجا من الموت. جاب الوزير قال له الآن أنا علمت أن الخيرة فيما اختاره الله فالسبعين دول لما كانوا اتقطعهم ده كان سبب في نجاتي من حاجة كبيرة جدا في هذا الوقت. بس السؤال أنت فين الخيرة فيما اختاره الله؟ أنت ترميت في السجن ظلما وعدوانا أنت فين الخيرة فيما اختاره الله؟ فرد الوزير اللي فعلا عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى وأن هذه الدنيا دار بلاء والإنسان لازم ينظر لهذا البلاء إن ده خير من الله سبحانه وتعالى يعطيه له. فقال أيها الملك من يصاحبك في رحلة صيدك؟ قال أنت. قال وإذا كنت أنت قد نجوت من الموت فمن الذي كانوا سيتقربون به إلى بوذا؟ قال أنت. قال فكان السجن خيرا لي والخير فيما اختاره الله. ممكن أخت في يوم من الأيام لا تتزوج ولكن يكون ده هو الخير ليها لأن ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى. ممكن في يوم من الأيام أخت تبتلى بمرض هذا هو الخير اللي أنا عايز أوصله دكتور حازم. من الممكن أن الإنسان يبتلى بلاء من أبشع أنواع البلاء. الرسالة الأولى أنا عايز أوجهها أنا مش عايز أنظر للبلاء خالص ولكن أنا عايز أنظر للبلاء بنظرة أخرى إزاي أتحدى هذا البلاء وأصمد في هذا البلاء. هذكر موقف بسيط كده لامرأة من المعاصرات لقبوها بأقبح امرأة في العالم. لقبوها بأقبح امرأة في العالم. هي بنت أمريكية اسمها ليزي فلاسكيز. البنت دي عندها مرض اسمه متلازمة مارفن. البنت دي المتلازمة دي عندها ضعف في العظم مفيش نمو. البنت دي عندها 27 سنة دلوقتي وزنها 25 كيلو. ظهرت أثار الشيخوخة عليها جدا جدا. فقدت الإبصار بعينها اليمنى. الأولاد والبنات اللي معاها في الجامعة صوروا لها فيديو هي لا تشعر ورفعوا الفيديو على الإنترنت. الفيديو ده حقق مشاهدة في أول 8 ثواني 4 مليون مشاهدة. في أول 8 ثواني 4 مليون مشاهدة. قرأت التعليقات أنت تخلصي العالم وتروحي تنتحري. تعليق تاني ينبغي على أبوها وأمها أنهم يضربوها بالنار. أنا ظن واحد ثالث يقول أنا ظن أن لو شفتها في الشارع أنا ممكن يصبني عمى. والرابع والخامس والسادس وهي عمالة تشوف كل هذه التعليقات وبتبص عليها تعليق بعد 8 مليون مشاهدة تبص على التعليقات دي كلها. سبحان الله البنت دي تحدت كل ده وصمدت أمام كل ده اتعلمت وهي الآن لها أكتر من 6-7 كتب في السوق في معنى الصمود والتحدي والقوة وقوة الشخصية. البنت دي الآن بتعطي محاضرات يعني جبارة في كل حتة. البنت دي ما شاء الله لم تلتفت أبدا لكلام الناس ما تضمرتش نفسيا زي ممكن بعض الأخوات المتدينات الملتزمات عشان السنة تأخر شوية تصب الإحباط والكبت وكذا. البنت دي صبرت صمدت وما شاء الله هي الآن بيجي لها ناس آلاف البشر رجال وبنات في محاضراتها عشان يتعلموا منها معاني الصمود. أنا بقول الكلام ده إذا كانت دي واحدة وهي ما عندهاش عقيدة صحيحة. أما البنت اللي عندها عقيدة صحيحة في الله سبحانه وتعالى. البنت اللي علمت أن لها رب حكيم رب خبير. البنت اللي علمت أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا خير. البنت اللي عندها أن الإيمان بالقدر جزء من أجزاء إيمانها. يا ترى هيكون صمودها إزاي وهتكون قوتها إزاي ويا ترى هتعمل إيه بعد ما تسمع قصة زي دي.
حبيب قلبنا الغالي الشيخ أحمد جلال ربنا يحفظك. المعنى ده خطير قوي يا جماعة. معنى الصمود معنى القوة النفسية معنى من معاني التربية النفسية اللي احنا عايزين يعني ربنا يرزقنا هذا المعنى العظيم ونتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابيات رضوان الله عنهن أجمعين. يعني أم حبيبة بنت أبو سفيان زوجها تنصر وكملت. أم سليم زوجها هرب أصلا وسافر المدينة المنورة وكملت. أسماء بنت أبي بكر زوجها سافر في التجارة في فترة الهجرة وكانت في الشهر التاسع بتطلع الأكل للنبي وكملت. يعني عظيمات بلا أزواج. يعني نقدر كده نحط شعار لينا كده الوقتي عظيمات بلا أزواج. يعني أنا بإذن الله سبحانه وتعالى معاكم الوقتي هتكلم عن الخطة العشرية لعلاج أزمة العنوسة. الخطة العشرية يعني 10 محاور كده اللي ربنا ييسر منهم بقى إن شاء الله بإذن الله النهاردة. وإحنا بنتكلم أنا والشيخ أحمد جلال هذا الكلام العملي أو هذا الكلام يعني اللفظ اللي أنا بحبه جدا الميداني اللي هو في قلب الميدان في قلب المشاكل اللي إحنا عايشينها بإذن الله نقدر نقول الخطة العشرية. من ضمن يعني النقطة الأولانية يعني إنك أنت لازم تعرفي السبب، لازم تعرفي السبب الحقيقي وراء تأخر الزواج بالنسبة لك. كلمة العنوسة يعني في الشرع مش كلمة شرعية، يعني لفظ العنوسة مش كلمة شرعية. الألفاظ الشرعية أنكحوا الأيام منكم، لفظ الأيم مريم البتول، يعني حتى البعض عبر عنها لم تتزوج بالبتول، يعني كلمة جميلة قوي ان انت تبقي بتول الى الان، ان انت تبقي يعني انسانة متبتلة لله منقطعة لعبادة الله، لان الزواج لو جه هيشغل جزء كبير جدا من تفكيرك عن طريق الله سبحانه وتعالى. فالله بيدخل لك حاجة أجمل وأعظم مما تتخيلي إن شاء الله بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. فإحنا عندنا ألفاظ تانية يا جماعة نستخدم يعني إيه مصطلحات يعني إيه معقولة قدر المتاح، زي مثلا تأخر الزواج. الحاجة الأولانية إنك لازم تفهم السبب صح. اوعى تفتكر إن السبب هو قلة جمال، اوعى تفتكري ان السبب هو قلة مال، اوعى تفتكري ان هو السبب ان انت لو كانت الشهادة اعلى من كده شوية، والمجتمع بتاعنا مجتمع شهادات، اوعى تفتكري ان هو ده السبب يا جماعة، لان كثير من الشباب بيحطم نفسية البنات وبيحطم نفسية الاخوات لما بيجي يتقدم ليها، وبعد كده يمشي في ايه يا ابني يوصل لها كلمة اصلها مش حلوة، اصلها مش بيضة، اصلها يعني قصيرة، اصلها يبدأ بقى يقول كلام في غاية القسوة. يعني لسه عارف واحد يعني ساب أخت بعد سنة ونص خطوبة وكاتب الكتاب خلاص بعد أيام وخلاص متجهز لفستان الفرح، ولأ ليه أصل لأ ملامح وشها مش عجباني وشكلها مش حلو ومش هقدر. هو أنت جاي تكتشف، اوعي الكلام ده يفوت في عضدك، اوعي لما تلاقي اللي بيحصل ده بيحصل اوعي ده يفوت في عضدك. ليه؟ لان انت مش السبب لا عندك نقص جمال ولا، والكلام الواقعي ان في من هم اقل جمالا منك بكتير جدا متجوزين، ان من هم اقل منك في كل شيء في الدنيا متجوزين، يبقى السبب ليس له علاقه بهذا الامر. عشان نفسيتك ما تتحطمش وتحس ان انت اللي اترفضتي، امال ايه؟ عشان نفسر السبب يا جماعه بكل سهوله، تعالوا نقارن ما بين نسبه العنوسه في بين دولتين، تعالوا نقارن بين نسبة العنوسة في فلسطين ونسبة العنوسة في مصر. نسبة العنوسة في مصر 40%، يعني من كل بنتين ماشيين في الشارع في واحدة منهم مش هتتجوز لحد سن 35 مثلا او لحد سن 40. يعني ده كلام صعب جدا جدا. نسبة العنوسة في مصر 40%، يعني نص نساء مصر. يعني قضية، يعني عدد البنات اللي فوق 30 وما اتجوزوش لحد 40 قد عدد البنات اللي من 20 ل 30 ولسه ما اتجوزوش. قضية في غاية الخطورة، وخدوا بالكم الموضوع بيتراكم كمان. طب نسبة العنوسة بقى في فلسطين 7%. ايه 7%؟ نسبة طبيعية جدا، يعني نسبة عادية جدا، يعني دي النسبة الطبيعية في أي مجتمع طبيعي، إنك بتلاقي من كل 10 رجالة واحد مش متجوز، من كل 10 ستات واحدة مش متجوزة. يعني قد يكون أصلا معظمهم رغبة من المرأة أصلا، لا أكمل تعليمي وأتجوز، لا مش عايز أتجوز، أيا ما كان الموضوع إيه نسبة طبيعية. عارفين السبب يا جماعة؟ لأن فلسطين فيها قضية، لأن فلسطين في رسالة الناس عايشة عشانها، لأن فلسطين في معنى عالي. تعالوا شوفوا بقى الشباب الوقت اللي عايز يتجوز، أنا عايز واحدة يكون لون عينيها لأ مش أسود ولا بني، برضو مش أزرق ولا لبني، لأ بصوا بقى عارفين اللون الفحلوي، تكون عينيها فحلوي ويكون. والله مرة أخ جالي في البيت، سبحان الله كان من رزق أخت من الأخوات، فبقول له يا ابني ما بتتجوزش ليه؟ قال أنا عايز واحدة أنفها دقيق وعينيها مش عارف فيها ايه في صح. قاعد يقول لي كلام كده، انا بصيت له كده وقلت يا سواد الحلل هيجيب واحده بالمنظر ده منين؟ فسبحان الله فدخلت لزوجتي بقول لها تخيلي الاخ اللي بره بيقول عايز واحده مش عارف انفها دقيق ومش عارف ايه، يعني والله انا ما اعرف عينيها انفها دقيق اصلا. المهم يعني قلت لها، قالت لي ان هي واحده صاحبتي بالمواصفات دي بالظبط. فقمت خارج قلت له يا ابني في واحده انفها دقيق ومش عارف طولها كام سنتي وزنها كام كيلو واللي انت طالبه بالظبط. سبحان الله دلوقتي متجوزين سبحان الله، ده ستر ربنا بقى ان هما الاتنين ايه يعني الدنيا مشت مع بعضها. يعني انما يا جماعة انا شفت الشباب اللي بيتجوز مرعوب، احسن يكون مش عارف الطول في ايه، احسن يكون وفي الاخر والله العظيم ما في واحد منهم بيتجوز واحدة بالمستوى اللي هو كان عايزه اصلا. عارفين الحوت لما بيجري في البحر كده يقعد بقى ايه عايز يروح يمين شمال ويقوم خابط براسه في حاجه كده في حجر من يوم ايه اي حاجه قدامه يقوم واخدها بقى. هو الاخ بيفضل كده يتقدم لسبعين اخت ويدخل خمسين بيت ويقلب حياه الناس وفي الاخر ياخد واحده اقل من كل اللي تقدم لهم اصلا. يعني امال يا ابني اللي انت كنت عايزه ده يا جماعه يعني مجتمع يعني فيه درجه من درجات الفراغ، درجه من درجات الخواء، زي ما ربنا بيقول في سوره القارعه يوم يكون الناس كالفراش، يوم تكون الجبال، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش. يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراشه دي حشره زي اي دوده ولكن طلع لها جناح ملونه. في ناس يا جماعه عاشت حياتها كده، هي حشره، هي دوده، هو شاب دوده، هو شاب حشره، هي بنت دوده، هي بنت حشره ولكن طلع لها جناح ملونه. الكوتشي منور وملون والبنطلون مش عارف مسقط والشعر سبايكي والبادي مش عارف ايه، فهو من بره وهي من بره شكلها يعني جناحين طالعين ولكن في الحقيقة دودة حشرة. فالناس دي تعامل يوم القيامة جزاء من جنس العمل، دي قضية خواء. يبقى فارق معدل العنوسة بين فلسطين ومصر بيبين لكم السبب عندنا ان عندنا شباب خاوي كتير جدا. لو عندنا نفس القضيه بتاعت فلسطين، قضيه ان في عدو محتل، قضيه ان في مسجد اقصى، قضيه ان في الجهاد بتاع حماس وبتاع الجهاد الاسلامي اللي لازم يقوم، قضيه الاستشهاديين اللي بيضحوا بحياتهم، قضيه شعب عايش قضيه وعايش رساله. فعشان كده ما فيش شاب بقى يروح يتقدم هناك يقول انا عايز واحده عينيها مش عارف ايه وطولها ايه ووزنها ايه، هو بيطلب المواصفات المعقوله المعقوله. يبقى اول نقطه في العلاج اوعي افهمي السبب صح، اوعي تظن ان السبب ان انت عندك نقص، اوعي تظن ان السبب ان انت عندك عيب، اوعي تظن ان السبب ان انت وحشه، ان انت ده مش السبب خالص نهائي. الحاجه الثانيه اوعي تصدقي السبب الغلط، دي نقطه ثانيه، اوعي تصدقي السبب الغلط، احذري عشان ما تحطميش نفسيتك وتقعي. انت مش فاشله، انت مش اللي والدتك بتقول عليها. لو كنت لبستي لك بنطلون جينز ستريتش ونزلت اشتغلت وسط الناس زيك زي غيرك كان زمانتك قابلت شاب من الشباب حبك وارتبط بيكي. انت مش اللي والدك بيقول عليها. انت لبستي الخيمه بتاعتك ديت، مين اللي هيرضى يتجوزك؟ لان اصلا المنتقبات بيتجوزوا اسرع 5000 مره من غير المنتقبات. الدفعه بتاعتنا بتاعت الكليه بتاعتنا عدد المنتقبات كلهم اتجوزوا قبل ما اي واحده كشف وشها تتجوز. يعني القضيه يا جماعه ان الموضوع بتحسبش كده، ما تصدقهمش، لانك لو صدقتيهم هيحطموا لك دينك مش بس هيحطموا لك نفسيتك. خدي بالك العلاجات العشريه ديت او الخطه العشريه للعلاج او الروشته العشريه ديت في اجزاء منها علاج نفسي وفي اجزاء منها علاج واقعي. زي ما هناخد دلوقتي علاج واقعي يعني عملي، يعني ازاي تتجوزي من الاخر، يعني مش بس علاجات نفسيه وعلاجات ايمانيه وعلاجات، لا يعني هناخد المحورين باذن الله سبحانه وتعالى. اوعي تصدقي صحباتك اللي بيقولوا لك اصل انت ما بتلغيش، اصل انت لو كنت لغيتي وخدتي وديتي ورحتي وجيتي كانت الناس شافتك وعملتك. اوعي تصدقي اللي بيتقال، لان 99% من اللي تأخر زواجهم هم اللي عملوا كل ده. يعني كان دكتور عبد الرحمن الصاوي وهو طبعا زميلي في الدفعة، احنا الاتنين دفعة واحدة، فكان داخل مرة قسم الأدوية كان رايح يعني يعمل حاجة هناك فلقى ثلاث بنات معانا في الدفعة او ثلاث بنات يعني قدامه فبيكلموا بعض بيقولوا البعض فلان جاي يعزمنا على خطوبته على واحدة، فبيقولوا البعض هو ايه ده يمشوا معانا ويتكلموا معانا ويقضوا سنين معانا وفي الاخر لما يجوا يتجوزوا مفيش حد يفكر فينا. هي دي القضية، يعني بتتسمى كده وسط الشباب يعني ايه سكن دهان، يعني حاجة كده حاجة رخيصة حاجة ببلاش. زي التلاتة لما اتفل عليهم الصخرة التاني بيقول بنت عمي وبتحبيه وبحبها وعرضت عليها ذهب واصابتها ازمة وجاتلي وعرضت عليها ان انا اديها الدهب مقابل الزنا واديتها 120 دينار بدل ما كنت متفق معاها على 100 دينار، يعني مديها 100,000 جنيه، يعني مديها ثروه طائله بيحبها. ولما يعني جلس منها موضع الزنا فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، لا تفض الخاتم، الخاتم اللي هو يعني ايه علامه البكريه يعني البكوره، يعني انا مستعد اتجوزك، يعني لو انت عايز تتجوزني انا موافقه. بيحبها وهي موافقه ان هو يتجوز منها وهو راجل معاه فلوس مش فقير، ال 120 دينار اللي ادهم لها في الحرام كان يتجوز بهم اربعه، يعني مش يعني اتجوزها ب 30,000 جنيه. ولكن هو طب هو ما بيتجوزهاش ليه؟ هو اللي تمنها فلوس، اللي بكلمتين حلوين بتكلمني تسهر معايا طول الليل في على السكايب نتكلم مع بعض. اللي هي دي اتجوزها ليه؟ هي دي اربط مستقبلي بيها ليه؟ اوعي تصدقيهم، اوعي تصدقيهم. واكبر دليل 5000 واحده انت تعرفيها صدقتهم وجرت ورا الملاغيه، وجرت ورا الاختلاط، وجرت ورا التبرج، وجرت وفي النهايه قاعده لا ينظر لها احد، الكل تجاوزها. زي بالظبط كافيتيريا على طريق سفر سريع، قعدوا فيه شربوا كوبايتين شاي ومشوا، زي مانيكان في فاترينا بصوا عليه وسابوه ومشوا، الكل تجاوزها ولقت نفسها الوحيده في الاخر. اوعي. يبقى النقطه الثانيه، احذري انك انت تصدقيهم في الاسباب غلط اللي بيوحوا إليكي فيها. النقطة الثالثة نتكلم عنها، ولكن بعد ما الشيخ أحمد جلال حبيب قلبنا يعني يستأنف الروشتة العملية بتاعته بإذن الله.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أنا كانت أول نقطة مهمة جدا كنت عايز أكد عليها، إن ممكن تأخر سن الجواز ده ابتلاء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ودايما على
يقين
إن ما شاء الله إن الابتلاء دون لازم نعرف كويس جدا، الابتلاء دون هو ليس من ورائه إلا كل خير، والله سبحانه وتعالى لا يريد لها بهذا الابتلاء إلا الخير. النقطة الثانية اللي كنت عايز دايما أكد عليها، إن لا ينبغي أبدا على الأخت إن هي أمام هذا الابتلاء إن هي تستسلم وتيأس ونفسيتها بقى تنهار، زي ما بنجد للأسف. وأنا كلما واحدة صاحبتي تتزوج أنا أشعر بحالة من الإحباط والهم والغم، وأبقى في حالة تردد أروح الفرح ولا مروحش، ولو في يوم من الأيام حد من قريبتها مش عارف إيه أو تيأس ويجي لها الإحباط بسبب إن نظرة المجتمع ليها، أصل المجتمع شافها البنت اتأخرت فيبص عليها نظرة الشفقة ونظرة يعني الرقة لحالها، أو أمها في يوم من الأيام تلومها أصل لو عملتي كذا أو سويتي كذا كان الوضع بقى كذا. لا ينبغي أبدا أن هي تستسلم في هذا الوقت. أنا عايز أقول إن ممكن فترة العنوسة دي الأخت تعمل أشياء يعني من أعظم الأمور، مش عايز برضو أرجع للعنوسة، ولكن في فترة هذا البلاء من الممكن إن الأخت تعمل خدمات لدينها ولنفسها. يعني سبحان الله، أنا عايز دايما أقول سبحان الله، أنا أعرف حد من رجال الأعمال ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بفقر إن هو ملهوش أولاد، يعني هو ربنا عز وجل ابتلاه بالبلاء ده. تخيل قدر الحالة النفسية دكتور حازم لواحد ما شاء الله ربنا وسع عليه جدا 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 وربنا ما رزقوش أولاد. مال، ثراء، جاه، عيلة، نسب، مكانة اجتماعية، حاجة ما فيش بعد كده. ولكن سبحان الله هو ربنا سبحانه وتعالى استخلفه واستخدمه من وراء هذا البلاء. هو ما عادش بقى، كنت دايما لما اقعد معاه واكلمه يا استاذ فلان انت الوضع والحكايه مش متضايق، يقول لي بص انا ما بفكرش خالص في القصه دي، انا قدامي رساله، انا عايش برساله. ودي اللي عايز اوجهها لاختنا النهارده، يا اختي الكريمه عيشي برساله، سواء تزوجتي ما تزوجتيش، كملتي في الخطوبه بتاعتك ما كملتيش، عيشي برساله. هذا رجل والله يا دكتور حازم عدد العمليات اللي عملها للناس في زراعه الكبد تتجاوز مثلا 1500 حاله، 1500 حالة. عدد الأسر الفقراء اللي بيكفوا لها آلاف مؤلفة، عدد الأيتام آلاف مؤلفة، عدد المساجد اللي أنشاها آلاف مؤلفة. ده راجل عايش برسالة، ده واحد عايش برسالة. أختنا الكريمة أنا مش عايزها أبدا تفكر أصل هو جه ما جاش، هيجي إمتى، سنة اتنين تلاتة، دي كلها أمور غيبية أنا لا ينبغي علي أبدا أن أنا أشغل بالي بيها. ولكن أهم حاجة أنا حطت قدام عيني رسالة، حطت في قلبي رسالة أنا راحة علشانها. سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه ده كان واحد أعرج، ومع ذلك عمره في حياته ما فكر في عرجته إلا مرة واحدة لما قال أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. ده واحد عايش برسالة، مهما كان الأمر هو عايش بهذه الرسالة. أختنا الصامدة البطلة رغم كل الظروف بقول لها عيشي برسالة علشان تقدري تتغلبي على أي محنة أو بلاء أنت عايشة فيه. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم ده رجل أعمى، واللي يقرأ أحواله وظروفه اللي كان جابها للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء ابن أم مكتوم مجموع الروايات كده، جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني رجل قد ذهب بصري ورق جسمي ورق عظمي ونحل جسمي وبيتي بعيد عن المسجد وليس لي قائد يقودني وفي طريق السباع والهوام، أتجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء في البيت الذي أنت فيه؟ قال بلى. قال إذن فأجب.
وعبد الله بن أم مكتوم ما بصش بقى العماء ولا بص للأسباب اللي ذكرها دي كلها، وكان أول واحد بيكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو تولى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حب ينسيه كل الهموم دي وكل الألم دي وكل الأعذار دي، فقال له أنت بقت ليك رسالة يا ابن أم مكتوم، أنت هتبقى المؤذن الثاني في الإسلام. فكان عبد الله بن أم مكتوم صاحب رسالة فنسى الألام. يعني عبد الله بن أم مكتوم الشخصية دي تغيرت تماما لما حط في قدامه أنا بقيت صاحب رسالة. أختنا النهاردة اللي ممكن تأخر سن الزواج النهاردة، لو عايزة تتغلب على المشكلة دي حطي قدامك النهاردة رسالة، أنت هتعيش وهتموتي علشانها، ساعتها هتنسي كل الألام. الفارق الآن بين الموقف اللي أنا ذكرته الآن لابن أم مكتوم، إنني رجل قد رق نحول جسمي، رق عظمي، ذهب بصري، بيتي بعيد عن المسجد، ليس لي قائد يقودني في طريق السباع والهوام، وفي رواية وفي طريق الأشجار الملتفة هتتوهني، فأنا مش عارف هعمل إيه. ده واحد جاي عايز يقول أنا عندي مشاكل كتير جدا، لأن نظرته في هذا الوقت يا دكتور حازم كان للبلاء اللي هو واقع فيه، فكانت النتيجة إن قلبه أو لسانه طلع اللي موجود في قلبه، لسانه قاعد يقول أنا نظرتي ونظرة قلبي وانشغال قلبي وعقلي وكياني بالمشاكل اللي عندي دي. فكانت النتيجة النبي إزاي قدر يغير من حالة ابن أم مكتوم الحالة دي لحالة قيادية، لحالة قال له أنت عيش برسالة، قال له أنت النهاردة بقيت المؤذن الإسلام مع بلال، فما كانتش المسألة خلاص نسى كل المشاكل دي. وتخيل بقى واحد مؤذن طول ما هو قاعد ها لسه على الصلاة قد إيه، ويطلع من بيته مع المشاكل اللي عنده دي كلها ويروح المسجد ويرفع الأذان، ده نسى تمام المشاكل. أقول لك أعظم من كده، أعظم من كده إن يوم فتح القادسية، يوم معركة القادسية، لما جيش فارس جاب الفيل العظام الكبيرة والصحابة قالوا طب مين هيمسك الراية ده، لو واحد مسك الراية ودخل فيل عليه خلاص هيجري، ولو الراية رجعت ورا الجيش كله راح. عبد الله بن أم مكتوم اللي كان دلوقتي جاي بيقول أنا عايز أصلي في البيت علشان أنا صفتي كذا 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 كذا. القادسية دي لو قلنا ابن أم مكتوم من أوائل الناس إسلاما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عاش في مكة 13 سنة والمدينة 10 سنين وسنتين أبو بكر، أدي حوالي 25 سنة وسنتين كمان بعد المشاكل اللي كان بيقولها. يعني بعد 25-26 سنة كبر سن مع الأمراض اللي كانت عنده، نفاجأ إنه هو بيقول للصحابة يوم القادسية ما تشلوش هم الراية، أنا اللي هعمل إيه؟ ده أنا اللي همسك الراية، أنا اللي همسك الراية. طب ده أنت من 25 سنة كنت بتقول ذهب بصري ورق عظمي ونحل جسمي وا 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 عشان تصلي في البيت، بقى صاحب رسالة، لأنه صاحب رسالة نسى تماما كل المشكلات أو الأزمات. أختنا النهاردة اللي تأخر سن الزواج عندها شوية، انسي تماما ده وعيشي أخت صاحبة رسالة. صدقيني صدقيني الناس النهاردة جبلت فطرة الناس إن أنظارها موجهة لصاحب الرسالة. عبد الله بن أم مكتوم كان واحد صاحب رسالة نسى تماما هذا الأمر، بل أعجب من كده اللي يقرأ في قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا، يجد إن الصحابة رغم المعاناة اللي كانوا بيعانوها في أمراض أو في تعب أو في كبر سن، هذه الآية خلتهم لأنهم أصحاب رسالة نسوا ألمهم. أبو أيوب الأنصاري 92 سنة يموت على أسوار قسطنطينية وهو طالع جاهد، يقولوا له أنت ربنا أعذرك، يقول لهم وفين انفلوا خفافا وثقالة، طب فين تعبه فين مجهوده فين عناءه. أبو طلحة الأنصاري راجل كبير في السن، حاجباه سقط على عينه، الحاجبين بتوعه وقعوا على عينيه، وكبير في السن جدا 85 سنة، ومع ذلك يوم النبي يوم ما ينادى على غزوة خروج في البحر في زمن عثمان، يقول أولاده جهزوني 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 ازاي وانت راجل كبير في السن، قالوا له قاتلت مع رسول الله حتى قبض، مع أبي بكر حتى قبض، مع عمر حتى قبض، نحن نكفيك الجهاد. قال وأين أنا من قول الله انفلوا خفافا وثقالا. الناس دي رغم ألمها وتعبها ومحنها، الناس دي بصة لما هو أعظم من ذلك، ألا وهي مسألة أنا صاحب رسالة. خلي الأخت النهاردة صاحبة رسالة. كم من الأخوات اللي الشغلات اللي بتعمل الآن في دين الله سبحانه وتعالى وتأخر سن الزواج شوية، ما تنظريش لتأخر سن الزواج، ولكن بص للرسالة اللي انت عايزها اللي انت عايشة بيها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ده واحد شوف خلف للأمة قد إيه من الكتب ومن المجلدات والعلم النافع، لحد الآن أنا ما زلت أقول لم يترك أحد تراثا وعلما كعلم شيخ الإسلام ابن تيمية، وما تزوج وما تزوج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. ليه؟ كان عايش برسالة، كان عايش برسالة. الإمام النووي رحمه الله ما تزوج لأنه كان عايش برسالة، كان عايش برسالة. بيننا النهاردة بيننا النهاردة أخوات، يعني أنا أعرف أخت من الأخوات ما شاء الله ما شاء الله الدعوة صاروخ دعوي كده، منطلقة في الدعوة انطلاق رهيب جدا، فعمل الخير وصنع المعروف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اجتهدها وسط أخواتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عادت 40 سنة عدت لأربعين سنة والأخت عمرها ما فكرت أن سنها عدة لصاحبة الرسالة. أنا شايف أن من أهم الأمور اللي ممكن تهدي الأخوات شوية اللي سن زوجهم تأخر شوية مع طاعتهم وعبادتهم اللي هيجي إن شاء الله الحديث عنها الآن، أن كل أخت منهم منهن تعيش برسالة. أنا عايشة لرسالة مهمة جدا، والرسالة دي هنتكلم عليها كمان شوية في محورين، أولا فيما يتعلق بحق الأخت ذات نفسها، وفيما يتعلق بدينها وأخواتها ودعوتها وإسلامها.
جزاك الله خيرا. يعني نستأنف بقى رشدات العملية بتاعتنا يا جماعة، وطبعا يعني الكلام هيتجمع على بعضه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهيبقى يعني خطاب نفسي وواقعي للأخت التي تأخر سن زواجها. بالنسبة لنا بقى العلاج الثالث مسألة الصمود النفسي، كوني بطلة رغم كل شيء. يعني ايه كوني بطلة رغم كل شيء؟ يعني الوقت يا اخوانا اربع نساء كاملوا في تاريخ البشرية، اربع نساء كاملوا في تاريخ البشرية، مين هم؟ مريم ابنة عمران، واسيا امرأة فرعون، والسيدة خديجة والسيدة فاطمة. مريم ابنة عمران لم تتزوج اصلا، لم يكن لها زوج أصلا طولة حياتها، يعني عاشت حياتها من غير زوج حتى ماتت. حتى أن بعض المفسرين قالوا أن يعني جزاءها أن زوجها في الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، علقوا على هذا في قول الله ثيبات وأبكارا في سورة التحريم، فقالوا الأبكار هن مريم ابنة عمران، والثيبات هن مين؟ آسيا امرأة فرعون. فقالوا دول يعني حتى دي نفس سورة التحريم اللي ذكر فيها آسيا ومريم في نفس السورة بس في آخر السورة، فقالوا جزاء آسيا امرأة فرعون وجزاء مريم أن الله سيجعل زوجهن في الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مش متخيلة لو انت صبرتي على هذا الابتلاء انت سببك ايه. يعني احنا بنقول ابتلاء بس الابتلاءات نفسها درجات. ابتلاء امرأة بلا زوج وصبرت لله سبحانه وتعالى، ثواب هذه المرأة ايه؟ ثواب هذه المرأة انها ممكن تلاقي نفسها زوجة النبي في الجنة يوم القيامة، في الجنة في الفردوس الأعلى. ثواب هذه المرأة أنها تلحق أصلا بالفردوس الأعلى، أن يزوجها الله من ساكن من سكان الفردوس الأعلى، تلاقي نفسها زوجة مثلا الشهيد الفلاني أو النبي الفلاني، زوجة نبي أو زوجة صديق في الفردوس الأعلى. يبقى إذن يا جماعة ده بيفهمنا الثواب شكله إيه. عشان كده كوني يعني بطلة رغم كل شيء. سيدة مريم امرأة لم تتزوج أصلا، يبقى واحدة من أربع نساء، من أعظم أربع نساء في تاريخ البشرية لم يكن لها زوج. العنصر بتاعنا هنا قلنا إيه؟ عظيمات بلا أزواج. لأن في عنصر تاني بس لما نيجي نتكلم عن قضية باقي المشاكل بقى بطلة رغم كل شيء، باقي مشاكل النساء بإذن الله اللي هو مسألة الزواج. لأن أصلا عظيمات رغم الأزواج زي بالضبط عظيمات بلا أزواج. اللي من غير زوج عايشة في ابتلاء رهيب نفس، اللي بزوج ومع اربع خمس عيال عايشه في ابتلاء رهيب برضو، ما عندهاش وقت تعمل حاجه في دينها بس ابتلاء مادي. يبقى هنا ازاي تبقى عظيمه يلي لم تتزوجي حتى الان بلا ازواج، وازاي تبقى عظيمه يلي انت يعني بيسموها كده في الطب تشايلد بيرنج بيريود، فتره حمل الاطفال، حامل في عيل وشايل على كتفها عيل، وفي عيل بيجري من تحت رجليها، وجوزها بيقول لها انت مقصره في حقي، وهي تايهه مش عارفه تعمل ايه، دايخه من كتر الايه الهموم. فازاي ان احنا جماعة رغم كل العقبات، رغم كل المطبات اللي على الطريق، ازاي انك تكملي؟ انت الثروة بتاعتنا، انت نص الدنيا وبتولدي لنا النص التاني، يعني انت القصة كلها، انت ربيتي لنا انبياء. انت عشان بس تقولوا هو انتوا بتعملوا ليله للمراه مخصوصه ليه يعني، واتنين من الدعاه اللي يعني بيحبوا التربيه باذن الله سبحانه وتعالى، ليه عاملين ليله مخصوصه للمراه يعني ما فتحهاش حتى للشباب والاخوات ليه؟ يعني عشان تعرفي انت غاليه قد ايه. هو مين اللي ربت موسى؟ ام موسى يذكر موسى يذكر قبل امه. هو مين اللي ربى عيسى؟ مريم، لا يذكر عيسى لو تذكر مريم. هو مين انت ربيتي صحابه؟ هو مين اللي ربى الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها. هو مين اللي ربى العلماء؟ مين اللي ربى الشافعي؟ كان يتيم أمه. مين اللي ربى البخاري؟ كان يتيم أمه. يبقى أنت ربيتي أنبياء وربيتي علماء وربيتي صحابة وربيتي صدقين وربيتي شهداء، أنت ربيتي. وإحنا شايفين المرأة الفلسطينية الوقتي بتضحي بولادها عشان رسالة الجهاد في سبيل الله بمنظر شكله إيه. يعني المرأة اللي عندها قضية دي الدنيا كلها بتبقى تتمنى أنها ترتبط بيها. أنا فاكر وإحنا طلبة في الجامعة وحصل مظاهرات في الجامعة ويعني ففي بنت يعني اتفتح طلقات نار كده على الشباب والبنات. ففي بنت خدت طلقة مطاطية, كان ياما بيضربوا بطلقات مطاطية. ففي بنت خدت طلقة مطاطية في عينيها, فعين من عينيها الاتنين راحت. فقعد مع احد اخواني اصحاب الرسالة بقى اللي انا اتعلمت منهم مسألة حمل الرسالة واحنا لسه طلبة, فبقول له يا عيني هي مين اللي هيتجوزها دي؟ فلقيته بيقول لي يا اخي في ناس هتتجوز دي عشان عينها اللي راحت, مش في ناس يعني مش لا ان شاء الله ربنا يبعت لها, ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه, ومن ضحى لله بشيء فتح الله عليه. الموضوع ده بيقول لي في ناس هتتجوز دي عشان عينها اللي راحت, عشان انسانه صاحبه رساله, عشان انسانه صاحبه قضيه. يعني انت لما بيبقى عندك الصمود اللي احنا بنتكلم عنه, لما بتبقي بطلة رغم كل شيء, ممكن ترزقي بسبب الابتلاء ده بس الفردوس الاعلى, ممكن تبقي زوجة لنبي من الانبياء او لصديق من الصديقين في الفردوس الاعلى بسبب هذا الابتلاء, تلاقي نفسك خدتي ما لم تكوني تتخيلي ثواب الصبر. صبر المرأة على ألا يوجد زوجي في حياتها ومع ذلك تصبر على دينها ثواب رهيب, زي ما ناخد دلوقتي, زي ما ناخد الحديث بتاع تاني اللي خدت الترتيب التاني على البشرية كلها, اللي خدت الترتيب التاني في الجنة على البشرية كلها. مين ديت؟ النبي داخل الجنة, النبي هو الأول على البشرية, يلاقي واحدة بتسابقه, يعني دي التانية ايه؟ يعني كلام صعب جدا يا جماعة, يعني كلام تصوره عالي جدا. فيقول لها من أنت؟ فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا امرأة قعدت على عيالي لي, أنا امرأة قعدت على عيالي لي, أنا جوزي مثلا مات وأنا شاب عندي 25-26 سنة, متجوزة وأنا عندي 17 سنة ولا حاجة, كنت خلفت 3 عيال خلاص, وهبت عمري لأولادي وعشت من وأنا عندي 23-24 سنة بلا زوج طول عمري لحد ما مت وانا عندي 70 سنة, يعني قضيت حوالي 40 سنة من عمري بلا زوج, وتعففت عن هذا الامر عشان اركز في تربية عيالي وانشئهم دين ودنيا. فدي بقت التانية في البشرية, يعني ثواب صبر المرأة على دينها اذا ابتليت بعدم القدرة على الاقتران بزوج, واذا ابتليت بعدم القدرة على التزوج, لان التزوج عبادة طبعا, يعني اذا قدرت عليها تتزوج, انا بكلم اذا لم تستطع خلاص هي ابتليت هذا الابتلاء, ثواب عظيم جدا. بل في الدنيا الله ممكن يرسل لها الناس العالية, الناس اصحاب الرسالة ترتبط بها, زي البنت اللي فقدت عينيها في مظاهرة من المظاهرات. يبقى اذا قلنا السيدة مريم واحدة من 4 نساء كاملوا في تاريخ البشرية بلا زوج, لم تتزوج أصلا. طب التانية أسيا امرأة فرعون بلا زوج برضو, ليه؟ لأن لما فرعون غضب عليها خلاص, ده جوزها نفسه اللي عذبها واللي جاب الخدم بتوعها يعذبوها, فعاشت حياتها حتى ماتت بلا زوج بسبب الدين بتاعها. يبقى 2 من أعظم 4 نساء في تاريخ البشرية عاشوا يا إما كل حياتهم يا إما فترة من حياتهم بلا زوج, وكانت أعظم فترة في حياة المرأة هي آسيا, هي الفترة التي كانت فيها بلا زوج أصلا. أعظم فترة كانت متجوزة مين؟ ده متجوزة حاكم مصر, يعني ده كانت مرات ملك. يعني انت لو انت تعرض عليك شاب ملك, ابن ملك, أمير من أمراء العالم, شاب عنده ملايين ومليارات وجاي لك ولكن مش ملتزم, انت تتعففي انك تتزوجي واحد مش ملتزم؟ طبعا لو رافق الالتزام, انا يعني منزل مقطع اسمه خطيبي غير ملتزم, بناقش فيه قضية لو تقدم واحد غير ملتزم يقبل ولا لا يقبل, وان قبل توسما ان هو ممكن يبقى صالح ففي فترة امتحان فقط اثناء فترة الخطوبة, وايه الامتحانات اللي بتتعمل له, وايه الحاجة اللي لا يمكن توافق ان الكتاب يتكتب ويعقد عليك الا لو كان عمل هذه الاشياء في الدين بتاعه, زي مسألة الصلاة مثلا, زي يعني ايه مقطع يعني ممكن تدوره على جماعة, يبقى مهم جدا في مسألة اقبل الغير ملتزم لو تقدم لي ولا ما اقبلوش, امتى اقبل وامتى ما اقبلش, وفرقت فيه ما بين واحدة عدت سن 30 مثلا واصبح فرصها في الزواج بالنسبة لمعدل العرسان قليل, وبين واحدة لسه عندها 21 سنة وحلوة ال 21 سنة وتقدم لها مثلا عريس مش ملتزم, لا طبعا ولا تبصيله اصلا ولا تفكري فيه اصلا, هيلتزم مش هلتزم وانت مالك, خدي واحد جاهز. انما كنت بكلم اصلا اللي ايه اللي بقى فعلا فيه يعني دخلت في مرحلة ابتلاء, ربنا يفرج كرب اخواتنا جميعا يا رب وكربتنا جميعا, فديت كان ليها طريقة معانا في التعامل. يبقى اذا 2 من 4 نساء كاملوا في تاريخ البشرية بلا زوج. طيب ومين تاني؟ التانية على البشرية بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى بلا زوج, الله أكبر. طب مين كمان؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب. السيدة زينب كانت متجوزة العاص بن الربيع وكان هو مشرك وكانت عايشة في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل حكم بعد الهجرة, النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل حكم التفريق بين المسلمة والمشرك, يعني أنا بستغرب يا جماعة من صمود الصحابيات والله. يعني أتعجب من صمود صحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بنات النبي أو كلهم صحابيات. يعني بتعجب إن أم حبيبة جوزها يتنصر ومكملة. أنا أما بسمع الكلام ده حس إن دماغي بتغليش. أنا بقول يا ربي إمتى أخواتنا يقروا عنا بمستوى التدين ده؟ أنا مكملة، أنا ديني فوق الظروف، أنا ديني فوق المشاكل، أنا ديني فوق الابتلاءات، أنا ديني ما هوش حاجة في المساومة. يعني زي ما هتكلم معاكم في النقطة اللي بعد كده بإذن الله، أنا ديني مش بيساوم عليه، أنا ديني ده ثابت مقدس في حياتي، أنا ديني ده خط أحمر لا يقترب منه شيء ولا يقترب منه ابتلاء، أنا ديني ده هو هيبقى سبب نجاتي في الدنيا وفي الآخرة، إزاي أفرط فيه عشان أنجو من مشكلة وهو طوق النجاة الوحيد ليا؟ هو في واحد يعني يبقى معاه طوق نجاة وبيغرق في المحيط الأطلنطي مثلا ومعوش غير طوق النجاة ده، يقوم يفرط في طوق النجاة عشان يقوم يدور على حل للمشكلة أو يدور على السفينة؟ ده يبقى مجنون، ده طوق النجاة الوحيد اللي معاه أصلا. فانت دينك طوق النجاة الوحيد اللي في حياتك، اوعى تفرط فيه، اوعى تتنازل عنه أبدا عشان تفضلي مكملة. حس ان انا دماغي بتغلي يا جماعة ما افتكر أم حبيبة زوجها تنصر ومكملة. أم سليم زوجها هرب ساب المدينة، قال لا لا أساكن محمد في بلد واحدة، أنا هسكن مع محمد بن عبد الله، يجي يقول لي الخمر حرام والبتاع حرام أنا اللي خنقني الخنقة دي، وهرب. هتيجي معايا ولا مش جاية معايا؟ ولا مش جاية معايا، رفضت إنها تيجي معايا، هرب هو في الشام، وهي تزوجت أبو طلحة بعده، فضلت فترة بلا زوج حتى تقدم لها أبو طلحة. يعني ابتلاءات رهيبة المرأة ما بتقدرش تستحمل ده يا جماعة، ده احنا يعني حاجة مشهورة، الزوج لو تنصر الست بتتنصر، الزوج في الغرب لو أسلم مراته بتسلم. يعني أنا اليهود يقول لك نسبة إسلام اليهود سببها إيه؟ يقول لك معظم اليهوديات اللي بيسلمهم بنات، فيقول لك معظمهم اللي بيسلموا بنات ليه؟ فلما لقوا الإحصائيات لقوا إنها بسبب إيه؟ إنها حبت شاب مسلم، فلما حبت شاب مسلم أسلمت. يعني حبا في يعني المرأة يعني معروف إن هي بتتأثر عاطفيا جدا 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 بالراجل اللي بتحبه وبالراجل اللي بترتبط بيه، ودي بتبقى فتنة خطيرة في المرأة. عشان كده آسيا إن رغم عاطفتها بالتأكيد كانت بتحب فرعون يا جماعة، بالتأكيد كانت بتحب جوزها، أمال عاشت مع العمر ده إزاي؟ إنما دينها يغلب عاطفتها، هي دي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، إن دينك يغلب عواطفك، مش إنك تلغي عواطفك، ولكن إذا ابتليتي دينك يغلب عواطفك، دينك يغلب نفسيتك، دينك يغلب أي حاجة، أي ابتلاء أنت بتعدي بيه. يعني فاحنا قلنا كمان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فرق بينها وبين زوجها، زوجها مرضاش يسلم، والسيدة زينب كان سهل انها تتزوج، ده بنت رسول الله يا جماعة، يعني بنت رسول الله. يعني انا عايز اي شاب يتخيل كده قدامه فرصة يتجوز بنت رسول الله، انا عايز كل رجال الاعمال يتخيلوا ان بنت رسول الله موجودة وسطنا، ده يبقى مهرها كم مليار دي؟ ده يبقى ده مين يعني اللي بيع حياته وعمره ويقدم كل ما يملك مهر بس لبنت رسول الله عشان يبقى ناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى ناسب الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى نسيب النبي. فتخيلوا بنت رسول الله يعني قدامها فرصة تتزوج من شاءت ترفض أن تتزوج، وهي هجرت يعني من أول الهجرة، وماتت السيدة زينب حوالي بعد 6 سنين من الهجرة بتاعتها، ماتت بلا زوج، ماتت بلا زوج، وفضلت وفية يعني منتظرة أن زوجها المشرك يسلم، وهي حتى أرسلت القلادة بتاعتها في بعد ما اتأثر في بدر عشان يفك أسره، أرسلت القلادة بتاعتها بتاعت السيدة خديجة اللي واخدها من أمها عشان يفك أسر العاص بن الربيع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قابل هذا الفداء ورجع لها القلادة ورجع لها زوجها. وبعد كده لما فرق بينهم قعدت كذا سنة رفضت أن تتزوج وعاشت بلا زوج، ثم ماتت متأثرة بجرحها اللي أصيبت بيها بسبب هبار بن الأسود وهجوموا عليها في رحلة الهجرة، لما وقعت في رحلة الهجرة. يعني المقصد يا جماعة إن أدي واحدة عاشت بلا زوج، وبنت النبي عليه الصلاة والسلام وبنت رسول الله، أسماء بنت أبو بكر زوجها مسافر وفي الشهر التاسع حامل وبطلة رغم كل شيء، وتطلع الغار وتودي الأكل وتهاجر 500 كيلو وتخاطر بحياتها وبعمرها وبحياة جنينها، بطلة رغم كل شيء. أم سليم جوزها يهرب ومكملة في الدين وتقول له لا أنا ثابتة على ديني، بطلة رغم كل شيء. يبقى ده اللي مات ولادها زي الخنساء، بطلة رغم كل شيء. يعني أنا عايز أجيب لكم نماذج نسائية رغم عظيمات بلا أزواج، عظيمات رغم الفقر، عظيمات رغم الحمل، عظيمات رغم كسرة الذرية ومشاغل العيال، عظيمات رغم موت العيال وموت الأولاد. إن في نساء عندنا في الصحابة حصل لهم كل الظروف، وفي النساء الصالحات حصل لهم كل الظروف وكل الابتلاءات وكل الضغوط. الزوجات الوقت الأخوات اللي جوازهم معتقلين مكملين إزاي وصمدين إزاي؟ واللي بيسمع اخبار لما بنسمع اخبار عن دينهم قمه الصمود، فضل ومنه الله سبحانه وتعالى، عايشه بلا زوج، بل زوجها كمان مش غايب عنها بس وكمان مبتلى فيه يعني، ومع ذلك صمود يا جماعه. يبقى ده النقطه الثالثه في العلاج اللي هي الصمود النفسي او بطله رغم كل شيء. نستنف مع الشيخ عماد جلال.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد عيش بقضيه دي اهم حاجه. وحضرتك بتتكلم عن السيدة فاطمة رضي الله عنها.
ماشي احمد النقطة دي.
طيب هقول لك.
تكرر.
بعمل بحث صغير كده عن حياة السيدة فاطمة رضي الله عنها. ووجدت سبحان الله يعني حزين جدا ان الى الان لم يتم ابراز شخصية فذة زي شخصية السيدة فاطمة. السيدة فاطمة بقول لاخواتنا كلها، لا يوجد على ظهر الأرض في القديم ولا في الحديث امرأة كفاطمة، لذا استحقت أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها أنت سيدة نساء العالمين، فأفضل امرأة على الإطلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهي أفضل من خديجة وأفضل من عائشة. والقاضي عياض نقل إن ده اتفاق الأمة، إن المرأة رقم واحد في الدنيا وفي الآخرة هي السيدة فاطمة رضي الله عنها. عارف يا دكتور حازم، هذه المرأة ما رأيت في حياتي امرأة لها صمود كصمود فاطمة رضي الله عنها. وده المعنى الثالث اللي أنا عايز أكد عليه. أنا أكدت المعنى الأول أن كل واحد فينا لازم يبتلى. المعنى الثاني أن عيش برسالة علشان ربنا سبحانه وتعالى يخف عنك وطئة المشكلة أنت فيها. الحاجة الثالثة، خدي لك قدوة عظيمة جدا، قدوة في الصمود رغم كل المحن ورغم كل المشاكل، ولن تجدي أفضل من سيدة نساء العالمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بات عندها ذات ليلة. فبتقول بات النبي صلى الله عليه وسلم عندي ذات ليلة فاستسقى الحسن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليسقيه، فمد الحسين يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم شال إيد الحسين وأعطى للحسن. سيدة فاطمة لاحظت ذلك فقالت يا رسول الله أراك تحبه أكثر؟ قال لا، ولكنه استسقى أولا. أتعلمين يا فاطمة أنا وأنت وهذا الراقد يعني علي والحسن والحسين يوم القيامة في درجة واحدة، إحنا كده في درجة واحدة. قعدت أفكر كتير، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم رفعها الرفعة العالية دي؟ أنت معايا في الجنة. هو صمود هذه الفتاة، صمود هذه البنت اللي يعني على أقصى تقدير، أقصى تقدير اللي هي ماتت وهي عندها 26 سنة رضي الله عنها. اللي أنا عايز أوصله كانت صامدة في كل شيء، تسمع بأذنها أبا جهل وعقبة بن أبي معيط والربيع بن وغيرهما من مشركي مكة قاعدين بيقولوا احنا لو طلع هنعمل فيه ونسوي فيه، وتروح تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم صامدة على دينها. يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عليه سل الجزور، مين اللي تحمل؟ مين اللي راح شال هذا سل الجزور؟ مين اللي وقف في وجه قريش قصاد سيدنا عبد الله بن مسعود وهو بيروي هذا الحديث؟ قال فوالله لو كانت بقوة لذهبت فطرحتها عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود مش قادر يعملها، اللي يعملها فاطمة رضي الله عنها، وتروح تزيل ذلك وتقبل على قريش وتقول اللهم عليك بقريش 3 مرات. صمودها مش كده وبس، رضي الله عنها يوم ما هي وهي مهاجرة رضي الله عنها يأتي أحد المشركين ويطعن في خاصرة الدبة اللي كانت ركباها، فتقع السيدة فاطمة رضي الله عنها وتصاب بأذى بالغ، صامدة رغم الشدة. سبحان الله، عانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الصمود، عانت مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الشعب وكانت صامدة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها حنان خديجة، خدت الحنان من أمها، هي اللي كانت تطبطب على النبي، وهي اللي كانت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ أنت حضرتك دلوقتي بتقول لو بنت النبي صلى الله عليه وسلم معانا كان مهرها يبقى كم مليار؟ السيدة عائشة رضي الله عنها كان مهرها درع، الدرع الحطمية بتاعت سيدنا علي بن أبي طالب، ورضيت بذلك. فرشها كان إيه؟ كان قربتين مية وشوية عطر وشوية ومخدة تنام عليها محشية من ليف، ومع ذلك صبرت على ذلك. تروح للنبي وهو بيعلمها الصمود على فقرها، كانت فقيرة وزوجها كان فقير، لدرجة ان هي سيدنا علي بيقول دخلت على فاطمة وهي تبكي بكاء شديدا والحسن يبكي والحسين يبكي، فقلت لهم لما تبكون؟ قالت الجوع، وصامدة رضي الله عنها وصابرة. سيدة فاطمة من كتر ما هي كانت عمالة تعمل العجين بالراحة
راحت ايديها اتاكلت من عمل الراحه وتروح تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، تروح له البيت ما تلاقيش النبي، فتبلغ السيده عائشه رضي الله عنها. فبعد كده النبي يروح لها البيت ويقول لها: اولا اخبرك بما هو افضل لك من هذا العبد اللي انت عايزاه؟ تسبحين عند نومك 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33. كانت صامده لدرجه من شده بكائها رضي الله عنها، من شده جوعها تبكي بكاء شديدا وصامده رضي الله عنها. مش كده وبس، كانت تجتهد في تربيه اولادها الحسن والحسين، صمود في كل ما يدين الحياه رضي الله عنها. قصه حياه السيده فاطمه حطيها قدام عينيكي، صمود في كل شيء، صمود على الفقر، صمدت قصاد الفقر، صمود على التعب جوه البيت، كانت صامده على التعب جوه البيت، صمود على اذى المشركين، صمدت في مكه على الاذى والضرب. ضربت رضي الله عنها السيده فاطمه، ضربت وهي في وقت الهجره وظلت صابره، اتحصرت وصامده. بل كان من اصعب واشق واعظم انواع صمودها دكتور حازم حديث كنت لسه بقراه يوم السبت الماضي وبقرا تعليق العلماء عليه، وهم بيقولوا ان السيده فاطمه رضي الله عنها كانت تلقب بالصابره. فليه قالوا تلقب بالصابره؟ عشان القصص دي كلها. قال لك لا، ومن امراه تتحمل ان هي تشوف بين عينيها امها وهي بتموت، خديجة رضي الله عنها، ومين امرأة تتحمل تشوف أبوها بيعذب هذا العذاب وهي صابرة، ومين امرأة تتحمل إن إخواتها البنات يدفنوا بين إيديها، كلهم ماتوا بين إيديها، إخواتها الستة هم كانوا 7 أخوة، 6 منهم ماتوا في حياتها، متخيل؟ ومع ذلك صابرة. ويروي الإمام أحمد في مسنده حديثا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدفن زينب رضي الله عنها قعدت جنبه السيدة فاطمة على القبر وهي تبكي. صح الاسناد، العلامة احمد شاكر رحمه الله قاعدة جنبه تبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اصبري. بل من اعظم المصائب اللي نزلت على السيدة فاطمة رضي الله عنها الحديث اللي انا بذكره الان، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمة في مرض موته فسارها فبكت، ثم صارها فضحكت، فالسيدة عائشة بتسألها: والنبي قال لك ايه؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي السيدة عائشة سألتها: هو النبي كان قال لك إيه؟ فقالت لها: سرني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه ميت في مرضي هذا فبكيت، ثم أخبرني أنني أول أهل بيته لحوقا به فضحكت. وفي حد يعرف أنه هيموت ويضحك
لحوقا به؟
هي دي. حد يعرف أنه هيسيب علي بن أبي طالب والحسن والحسين وباقي الأولاد وتضحك؟ حضرتك قلت عشان لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خضر يهد بيقولك لا، ده زهدا في الدنيا. هي ما كانتش بصة للدنيا أصلا، هي لو كانت بصة للدنيا كانت بكت، ولكن كانت نظرتها الأساسية لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صامدة. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تنقل علم النبي وتنقل أحاديث النبي وتربي رجلين من أعظم رجال الأمة، بقوا سيدة شباب أهل الجنة. صمود في كل شيء، خدي قدوة، كل أخت لابد يكون قدامها قدوة. والله يا دكتور حازم أنا في مرة كنت في أحد القنوات عشان أقول إذا كانت دي فاطمة، اتصلت علي أخت لها ابن مات، ابنها الوحيد جاي لها بعد 10 سنين، وبعد 10 سنين بقى يعني تخيل بقى عمل، وسبحان الله هو راجع مدرسة عربية تخبطه ويموت، عربية تخبطه ويموت. فاتصل بقى وهي بتبكي بكاء شديد بسبب المحنة اللي هي عايشة فيها، تتصل علينا أخت فتقول لي: يا شيخ أنا بوجه كلامي للأخت اللي اتصلت من شوية، أنا عندي 6 أبناء، 5 منهم جالهم كانسر وماتوا، وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى إن في مني حتة دخلت الجنة وتستناني على أبواب الجنة والقيامة. أنا بقول لها: 5 راحوا بين إيدي وأنا في قمة الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. إيه الصمود ده؟ مهما كانت المحنة ومهما كانت الشدة، أختنا لابد تكون صابرة وصامدة وثابتة. كوني صاحبة رسالة. 2، حطي قدام عينيكي قدوة، حطيها قدامك كده ما شاء الله، امشي على أيديها، وبإذن الله تبارك وتعالى لن تجدي أفضل في الصبر وفي الثبات على كل أنواع المحن، على كل أنواع الأذى، على كل أنواع البلاءات كفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير يا شيخ أحمد، كلامك جميل يا أخي، أجابه منين؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ينفعنا بهذه الكلمات. يعني استئنافا للروشتة يا جماعة، أنا شايف إن إحنا كده ساعة ونص، يعني كده المفروض دكتور محمد رفع بيقول يلا نكمل ما فيش مشكلة يعني. ما المشكلة ان احنا يعني هتعشونا مفروض ويتو الله يعشينا النهاردة يعني. مفروض ان احنا نستفيد من اخواتنا بحاجة يا شيخ احمد يعني مفروض يطبخوا حاجة ويبعتوها لنا كده يعني يوم الاثنين درسي ودرسك يعني سواء ادينا مع بعض او ما ادناش مع بعض يوم الاثنين درس ودرسك.
اه بس كده في جو في الليل كفايه.
ما هو صينيه بطاطس باللحمه وده في جو في الليل يعني ما المانع الاعمال اولى من الاهمال يعني ولا ايه ولا مش دي قواعد الاصول اللي احنا اتربينا عليها ولا يا جماعه ف يعني الحمد لله حاجه جميله والله يا جماعه ان ايه ان احنا نحس بثمره التزام الاخوات يعني كثيرا ما لا نحس بثمره التزام الاخوات. مفروض يبقى في الدرس مثلا الرجال لا الاخوات مطلع لنا مثلا فطار كده يعني. المهم يا جماعه نستأنف ال يعني العلاجات او الروشتة العشريه يعني اللي احنا وصلنا لحد دلوقتي الكام. الحاجه الرابعه مساله الرضا بالقدر. مساله الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقول لك هنا نقطتين. النقطه الاولانيه لست وحدك يا اخوانا. عدد نسبة العنوسة في لبنان افجر بلاد الدنيا كلها 85%. نسبة العنوسة في الامارات 75%. احنا بنتكلم في ملايين النساء. خدوا بالكم نسبة العنوسة مش معناها البنات اللي مش متجوزين يعني اللي عندها 17 واللي عندها 22 واللي عندها 25 واللي عندها 26. دي مش نسبة عنوسة. ده دي كلها لسه يعني ما دخلتش اصلا في نسبة العنوسة. ده معناه احنا طلعنا بقى فوق الـ30 يعني احصائيات مرعبة. نسبة العنوسة في دول المغرب العربي فوق 60%. نسبة العنوسة في مصر 40%. انت عارف يعني مصر دي لو فيها مثلا 30-40 مليون شاب وفتاة مثلا انت متخيله يعني مثلا في حوالي مثلا 15 مليون واحده مش متجوزه اصلا في مصر عدت سن الزواج. يعني لست وحدك في هذا الابتلاء ده. يعني سواء سميناه مؤامره او سميناه عقوبه جماعيه او سميناه ابتلاء يعني هو حاجه هو بيتروح ما بين ثلاثه دول. مؤامره لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ان الضغط الاقتصادي اللي الغرب بيعمله على الشعوب الاسلاميه من اجل ان تفضل شعوب جعانه بتجري على لقمه عيشها بتجري على مصاريف الدروس الخصوصيه بتاعه اولادها بتجري. هم عايزين يحبسونا في النقطه دي ان يبقى المشاكل الاجتماعيه بتاعتنا رهيبه زي ما حسن البنا كده لما كبرت جماعه الاخوان زمان في الاربعينات. فيعني يعني بدا الغرب يناقش هذه القضايا يعملوا ايه. فقالوا اصنعوا له احداثا اكبر منه. لو هو كبير او دعوته كبرت اعملوا له احداث فوقه. فكان يعني ايه مثلا قالوا زي حرب 48 وزي حاجات من هذا القبيل. فالوقت الواقع فعلا بقى هم بيصنعوا واقع اكبر من التزامنا. بيصنعوا واقع اكبر من ان احنا نصمد او نثبت فيه. فهل احنا هنقع في هذه القضيه؟ فلست وحدك في هذا الابتلاء. النقطه الثانيه يعني احمد ربنا ان هناك من هن اكثر ابتلاء منك. يعني انت دلوقتي مبتلاء ان انت ما تزوجتيش ويعني عدت سنين من سن الزواج ما تزوجتيش. في بنات في نفس سنك الوقت نايمين في معهد السرطان بين الحياة والموت. في بنات في نفس سنك الوقت عندهم فشل كلوي بقالهم 5 سنين وممكن قدامهم كمان 15 سنين هيعيشوا حياتهم في لا يمكن تتجوز. ولا انا لا انسى لما كنت في يعني كنت شغال في اسم الفشل الكلوي وكان اسم من اكبر الاسماء على مستوى من اكبر الاقسام على مستوى مصر. كان عدد العينين فيه بالمئات مئات المرضى من الفشل الكلوي. انا فاكر البناء النساء الشابات الصغيرين اللي كان عندهم فشل كلوي اللي ما اتجوزتش او اللي جوزها رماها بالمصطلح كده اللي زوجها رماها خلاص وراح اتجوز واحده تانية. ومدى القهر النفسي اللي كانوا عايشين فيه وهم حاسين انهم مرضى مش عارفين يعملوا ايه. وفي مرض طبعا مرض الفشل الكلوي ربنا يعافينا السرطان بالنسبه له ما يجيش 1%. ربنا يعافينا يا رب. يعني موسوعه الامراض اللي بتدرس في الطب كلها ربنا يشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب اللهم امين. وياذن لهم بفرج من عند الله وياذن لهم بعلاج من عند الله سبحانه وتعالى. الله قادر على كل شيء. وقيام الليل طبعا اعظم شفاء في الحياه كلها لمن توسل الى الله بهذا العمل الصالح. فيعني انت ما دقتيش احساس واحده ما عندهاش مستقبل دنيوي اصلا. هي بتروح تغسل كلى ومستنيها تموت بعد سنه هتموت بعد سنتين. احنا كنا الوقت في جنازه حبيبنا سامح الله يرحمه ده كان معنا في عمر التربيه 3 وكان مريض بالفشل الكلوي. ويعني كان مريض مرض شديد جدا جدا لم أره في حياتي إلا هو بيحضر الدرس أو قاعد في الورش اللي بعد الدرس أو مشارك في الفعاليات الإيمانية بتاعت الورش أو بيحفظ قرآن في المحطات السبعة للحفظ اللي عاملينها في دار بيان أو معنا في العمرة. أنا لم أعرفه برا هذا أصلا، لم أره في حياتي في موقف غير كده غير موقف الطاعة. سبحان الله العظيم، ومات النهاردة وتوفي النهاردة وكنا بنصلي عليه، كانت الجنازة بتاعته كبيرة الله يرحمه، وأنا بصلي عليه كده فحتى فكر يعني قلت سبحان الله، هو كان ابتلاءه شديد جدا، ولكن أنا شفت ناس ابتلاء أشد منه بكتير. أنا شفت الله يرحمه، أنا شفت أخ من وانا في تانية طب بزوره وهو مشلول شلل رباعي من يمينه على لوح كده في الأوضة بتاعته وفتحين له التكييف مخلي الأوضة تلاجة عشان ما يحصلوش قرح وما يحصلوش أمراض بسبب الجو. هذا الأخ لسه ميت يا جماعة من وانا في تانية طب، يعني كنت لسه أول سنة في التزامي في حياتي، الوقتي لسه بصليين عليه جنازة من حوالي سنة، يعني حوالي 20 سنة مشلول شلل رباعي قاعد في أوضة لا يستطيع أن يتحرك، لا زو أمراض بقى لا تتخيلوا. فيوم ما مات يعني أنا بقيت يعني بملأ فمي بالبصاق وأبصق على الدنيا وأقول ملعون الدنيا وملعون اللي يتعلق بالدنيا ديت. يعني مات الله يرحمه لما بعد من جنب المقابر بتاعته وبقول الله أكبر. في ناس صبرت هذا الصبر في الابتلاء، فأنتي يعني هو ابتلاء شديد، ولكن احمدي ربنا أن الابتلاء ده مش في دينك. زي احد السلف كده لما كان عنده قرحه في رجله، رجله بقى منخوره، اللحم منخور، يعني القرح دي كلمه خطيره لما القرحه بتكبر. فواحد ماشي قاعد ايه، قاعد يمص ليمون ويبص له يا عيني قاعد كده بقى ايه يعني، فقال له يا هذا، لما قاعد يبص له كتير، ان لي سنه احمد الله انها في رجلي وليست في عيني. يبقى احمدي ربنا ان الابتلاء ده ما هوش اشد منه، ما هوش فشل كلوي واحده لا تتجوز ولا ينفع حد يتجوزها اصلا، ولا حد هتعيش معذبه لحد تموت، ما هوش سرطان الواحده نايمه بيه في المستشفى، ما هوش هناك ابتلاءات زي اللي ذكرها الشيخ احمد جلال، ابتلاءات رهيبه، ما هيش واحده اتجوزت وجوزها مات بالسرطان واولادها ماتوا بالسرطان، ويعني فاحمدي ربنا على هذا. وانت ما تعرفيش ممكن ترزقي زوج احسن من الدنيا كلها، وده من ضمن العلاجات يعني اللي هو علاج الامل العظيم، الامل العظيم ان المشكله دي تتحل في لحظه. المقصد ان احمد ربنا الابتلاء مش اشد منه. تاني حاجه، احمد ربنا الابتلاء مش في دينك، احمد ربنا انك ما طلعتيش نصرانيه، ما طلعتيش يهوديه، ما طلعتيش ملحده بتقولي لا اله والحياة ماده، احمد ربنا انك ما طلعتيش بتعبدي بقره، احمد ربنا انك ما طلعتيش مشركه لله بتسجدي البوزه، احمد ربنا انك طلعتي مسلمه موحده على السنه، احمد ربنا سبحانه وتعالى على يعني ايه، يبقى الرضا بالقدر. العلاج الخامس بقى يا جماعه، طبعا في علاجات تانية كتير ولكن انا شكلي كده بشطب، فانا عايز بقى ايه ادخل في العلاجات، يعني اجيب العلاجات الاخرانية اللي هي العلاجات الواقعية اجيب جزء منها. فاول علاج واقعي يعني ده هيبقى العلاج الخامس مثلا في الروشتة، اول علاج واقعي الدعاء. كلمة يا رب، لسه النهاردة موقفني اخ من اخواني، هو فقير يعني او يعني والدته محاربة جدا وتليفونه كانت سرق وما قعد شهور بقى من غير تليفون وهو شغال في الدعوة نشط في الدعوة. المهم فبيقول لي انا سمعت درس اسمه الله الغفور اللي كنت ربنا رزقولي في الجامعة الشرعية، وبفضل الله درس ده في ناس خلفت بعد ما استغفرت. المهم فبيقول لي قعدت استغفر كل يوم 3-4000 مرة، بيقول لي جالي موبايل مش عارف سامسونج ايه مش عارف S1 حاجة كده مش فاهم هو بيقول ايه يعني، بيقوم مطلع لي من جيبه قال لي والموبايل ده كمان جالي كمان بقى عندي موبايل برضه موبايل سامسونج تاني، وكان نفسي مش عارف في جاكيت والدتي جابت لي جاكيت ايه، قال لي والمصروف بتاعي والدته ضافته 3 أضعاف، والفتح اللي في الدعوه اللي انا يعني معايا انا مش فاهم ايه اللي بيحصل معاه في الدعوه من الفتح بفضل ومنه الله. فقلت له خلاص يا عم انا بعد كده بقى ما اقعدش اتابعك في حاجه، اتابعك في فرض الاستغفار. فيعني يا جماعه الدعاء والتوسل الى الله سبحانه وتعالى، الواحد مر بيه كروبات والله، أنا شفت ناس والله حياتها اتحطمت بسبب نصها وبسبب أصغر أقل من هذه الابتلاءات. يعني الواحد كان يجري، أنا مش بقولكوا كده من باب أن أنا أقولكوا أن إحنا كويسين. أنا أنتوا أخواتي يعني، ولا يوم من أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. كنت أنزل في عز الابتلاء أروح مستشفى الجامعة أفوت على العيانين أوزع عليهم بقى سواء صدقات من الناس أو مما يرزقني الله أوزع عليهم، وادعي أروح أعمل أعمال صالحة، وادعي أتوضى وأصلي وأبكي ربنا، وادعي سبحان الله العظيم. يعني لا أنسى مرة كنت في مسجد الصديق عند الشيخ أحمد جلال وكان بي من الكرب ما لا يوصف والله، وانا بصلي وراه استغثت بالله وانا بصلي والله والله ما خلصت ركعتين الا وكان هذا الكرب قد زال وانا ما وراك يا شيخ احمد. هو السر فيك بقى في مسجد الصديق الله اعلم. فانا فاخواني في الله كلمه يا رب كلمه يا رب دي معجزه. الساعه اللي قبل الفجر دي مش في حياتك ازاي يا بنتي؟ ده انت الله يرحمه الشيخ كشك كان بيقول هيعملوا فيها ايه. ده انا لو قلت يا رب خلي الجبال ذهب ربنا يخلي لي الجبال ذهب. جزاه الله خيرا على هذا اليقين. يعني ان كلمه يا رب دي تتفتت لها الجبال. يبقى انت ما تضيعيش الساعه اللي قبل الفجر، ما تضيعيش، مش عايز اقول لك الساعه، ما تضيعيش الخمس دقائق قبل الفجر. ايام كان الواحد بيبلغ فيه من الكرب، وانتوا عارفين الثلاث سنين اللي فاتوا كلنا الكرب فيهم كان شكله ايه، كلنا بلا استثناء الكروبات كان شكلها ايه. الواحد كان بيلحق احيانا قيام الليل خمس دقائق بس ارفع ايدي وابكي ربنا الاقي الدنيا كلها بتتغير. فما تسيبيش الوقت اللي قبل الفجر ده ابدا، ما تسيبيش كثره الاستغفار ابدا. يعني يا ما بنات اتجوزوا بالاستغفار، ما تسيبيش كثره الاستغفار ابدا. العلاجات الربانيه، العلاج السادس بقى، وده يعني ايه هنحط ضمن العلاج الواقعي شويه وهختم بيه، وان شاء الله يبقى لينا وقفه بقى مع هذا الامر يا اما المرات الجايه يا اما يعني بعد هذا. مساله تغيير فكر الملتزمين، مش تغيير فكر الملتزمات، تغيير فكر الاخوه. الاخ اللي لما بيجي يتجوز عايز واحده ايزو 9002، والله ما بيتجوزوا ولا 9002 ولا ايزو اي حاجه اصلا، ولا بيتجوزوا اي ايزو من الايزوات اصلا. يعني في الاخر بتبقى يعني احيانا بعض الاخوه بيصعب عليك. يعني طب يا ابني، طب ليه يا ابني؟ ده انت كانت الدنيا قدامك واسعه، طب انت عملت في نفسك كده ليه؟ يعني كان قدامك بدائل. الطمع يا عيني ضيعه، الطمع بهدله، الطمع خلاه ياخد في الاخر بدون تفكير اصلا، كانه سلط على نفسه، وكان قدامه اخوات يعني لؤلؤ منثور، لؤلؤ في دينها وفي اخلاقها وفي عفافها وفي شخصيتها وفي حنانها وفي الخير اللي هتعيشه فيه. يعني تغيير فكر الاخوه، ان الاخ مش يدور على الاجمل بنات وبعد كده يدور على المتدينه فيهم، لا، ده يدور على اديان بنات وبعد كده يدور على اجمل واحده فيهم. هناك فارق ان انا ادور على مين اجمل بنات وبعد كده بقى ايه. حتى سبحان الله الاخوه اللي بيفكروا بالطريقه ديت كان التفكير بالطريقه دي من خطئه، ربنا بيخليهم يعني الناس تضحك عليهم، تلاقيهم اتشهروا وسط الناس ومحدش راضي يجيب لهم عروسه، واتشهروا وسط الاخوات ومفيش واحده راضيه تستقبل واحد. هو في ايه يا ابني؟ انت يعني ازريت بنفسك، انت ازريت بنفسك ان انت قاعد تفكر في تفاصيل تفاصيل تفاصيل. يعني مره اخ بقول له انت عايز ايه؟ قال لي مش عارف واحده يكون مستوى جمالها ايه، ويكون مش عارف في ايه، وبنت ناس في ايه، وابوها بيشتغل ايه، وعندها. قلت له يا ابني دي مش في مصر. قال لي يعني؟ قلت له يا ابني مش مستوى الشعب المصري، دي عند ربنا. استاذ ياسر بيه دي عند ربنا. قلت له يا ابني دي مش مستوى الشعب المصري. قال لي يعني ايه؟ قلت له يا حبيبي يعني المواصفات بتاعتك ديت مش موجوده في الشعوب بتاعتنا. يعني انت بتدور على حاجه مش موجوده اصلا، ليست موجوده يا ابني. ارضى 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 بما اعطاك الله اياه. لا انسى اخ من اخواني، ويعني وانا اعلم ان هو تزوج واحده، انا يعني اعلم من قبل كده، من سنين قبل كده، ان هي لم تؤتى يعني حظ من الجمال قوي يعني. وهذا الاخ انا فاكر وانا بدور على عروسه وقعدت يعني ايه فضل من الله رزقت زوجتي بعد شهور يعني من بدء البحث عن زوجه. ف يعني وكل واحد بيدعي ربنا كتير يعني بالزوجه الصالحه. فحلمت ان هو ماشي جنب واحده من اجمل من رايت في حياتي، حاجه يعني بيسموها صاروخ، ماشي جنب صاروخ. فبقول له ايه يا ابني مين دي؟ فقال لي ديت زوجتي، دي رضا مراتي. هذا الاخ انا مره كنت واقف معاه فبيقول لي احنا زوجاتنا بلغوا من الجمال درجة ان دول لو مشوا في الشارع بدون حجاب الناس هتجن من كتر الجمال. وانا عارف اصلا ان يعني فانا ربطت ما بين الرؤية اللي شفتها وان الرضا هو اللي خلاه سعيد بمراته، ان الرضا هو اللي خلاه سعيد. الطماع ده والله اجمل نساء، واحد متجوز واحد ملك الجمال ويقول بحاسس ان هي من اقبح النساء في الدنيا، ليه؟ مفيش رضا، ما فيش رضا. وبيتفرجوا على مواقع سفلة وبيتفرجوا ويعني مطلقة في الحرام وهي يعنيها مطلقة في الحرام، ما حدش راضي بحد. في النهاية مصر أعلى نسبة طلاق في العالم كله، كل ست دقائق حالة طلاق يوميا، 240 حالة طلاق، يعني 400 يعني 500 واحد وواحدة حياتهم الأسرية بتنهار يوميا في مصر. معدل مرعب يا جماعة، فشل اجتماعي، مش نرفس بريك داون، سوشيال بريك داون، انهيار اجتماعي، معناه ان الناس دي فاشله انها تعيش. ومعظم حالات الطلاق بالإحصائيات في مصر في السنة الأولى يعني ما فيش إمكانية أصلا على العيشة ولا على التعايش أصلا ولا على التحمل. خلاص أجيال هشة، أجيال ضعف الدين وضعف الإحساس بالمسؤولية وضعف التربية على القضية والرسالة اللي الشيخ أحمد جلال بيتكلم عنها، وصلتهم في الآخر إن بقوا فراش مبسوس. يا جماعة فراشة بيتجوز فراشة، دودة حشرة بتتجوز حشرة، هو بس لفى جذبها بالجناحين الملونين وهي جذبته بالجناحين الملونين، وما اتجوزوا واكتشفوا انهم حشرات مش عارفين يعيشوا مع بعض، مش قادرين يتكيفوا مع بعض. فيعني قضية تغيير الصورة الذهنية للإخوة عن البحث عن زوجة، ان السعادة ما يعني عايزين قضية شوية يا جماعة. يا فرحة اليهود فينا، كان يعني الموجه بتاعي اللي كان بيوجهني في الناحية الاجتماعية ايام ما كنت بدور على الزواج بقى فارتبطت بيه عشان افهم حتة الناحية الاجتماعية شوية في الحياة، وفضل الله يعني رزقت خير كبير جدا بسببه. فكان يقول لي يا فرحة اليهود فينا وهم شايفين شبابنا قاعدين يقولوا لا انا عايز البيضة مش السمرة، لا انا عايز اللي مش عارف طولها ايه مش اللي طولها ايه، لا انا عايز اللي لون عينيها ايه مش، يا فرحة اليهود فينا واحنا جوازنا للجسد مش جوازنا للرسالة وللقضية والإنشاء أجيال تشيل القضية وتشيل الرسالة. فيعني تغيير برضو الصورة الذهنية للإخوة عن الأخوات الملتزمات. الأخ معتقد أن الأخت المنتقبة ديت أخت ملهاش في الدنيا، ولو قال لها بحبك هتقول له جزاك الله خيرا يا أخي، ولو قال لها تعالي نتفسح هتقول له يا أخي تعالى نصلي ركعتين على سجادة الصلاة، وهتكب عليه جرد المية بالليل عشان تقوم له قيام الليل. الأخ معتقد ان الأخت دي لا ليها في الحب ولا في العاطف، عشان كده احنا عايزينكم ترسلوا رسائل تقولوا احنا أساتذة في الحب وأساتذة في العواطف، ويعني تحت النقاب يعني نساء فاهمين الحياة كويس جدا وفاهمين الناحية النفسية كويس جدا وفاهمين بناء الحياة العاطفية كويس جدا. ان احنا نفهم الإخوة ان المرأة هي المرأة، لبست نقاب لبست بنطلون لبست هي المرأة، بالعكس ده غير الملتزمة شحنتها العاطفية بتخرج في الاختلاط اللي هي بتمارسه طول حياتها. الملتزمة بتبقى عاملة زي حالة الضغط، كل شحنة العاطف بتاعتها مكبوتة وبتخرج في زوجها في النهاية. فبيبقى الأسر الالتزامية أسر في قمة الاستقرار النفسي وفي قمة الاستقرار العاطفي بسبب الشحن العاطفية المخزنة اللي هو ما طلعهاش غير لزوجته وهي ما طلعتهاش غير لزوجها. يعني إن شاء الله بإذن الله بقى الشيخ أحمد جلال يعطينا يعني البيان الأخير عشان يبقى ده آخر ما تكلمنا فيه في لقاء الليلة بإذن الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ما آخر رسالة أحب أوجهها لأخواتنا اللي ممكن في بعض الأوقات سن الزواج تأخر شوية، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنا عايز منه الجزء الأخير، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبها بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أوعي في يوم من الأيام بسبب ضغط المجتمع، ضغط الأب، ضغط الأم، ضغط صحباتك، أن أنت تطلبي الزواج بمعصية الله سبحانه وتعالى، أن أنت تلبس العباية الضيقة، أو في يوم من الأيام تخلع الجوانتي بتاعك، أو في يوم من الأيام أن أنت توسع العين أو ترسم العين أو تحط كحل. أوعي في يوم من الأيام يحملك استبطاء الرزق على أن تطلبيه بمعصية الله فتتخلي عن النقاب. أوعي في يوم من الأيام يحملك استبطاء الرزق على أن تطلبيه بمعصية الله بمحادثة حد في الحرام أو بالاختلاط السيء. أوعي في يوم من الأيام يحملك استبطاء الرزق على الزواج أنك تطلبيه بمعصية الله فتروحي أفراح فيها اختلاط وفيها أغاني وفيها رأس وفيها عري، وانت يعني والدتك ضغطت عليك عشان تروحي عشان حد يشوفك أو غير ذلك. اوعي في يوم من الأيام تتنزلي عن مبدأ من مبادئك، صدقيني ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لو انت عايزة زوج يجي علشان رسمة العين ولا عشان الكحل ولا عشان بيض ايديكي ولا عشان كذا، صدقيني هو هيجيلك علشان الحاجات دي، بمجرد ما يشوفك ويقعد معاك ويتزوجك شهر والتاني والتالت هيدور على اللي اجمل منك وعلى اللي احسن منك وعلى اللي افضل منك. على اوعي في يوم من الايام يحملك استبطاء الرزق على ان تطلبيه بمعصية الله. ليه؟ لان ما عند
الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بطاعته. اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وصدقيني ما عند الله ستناليه بطاعة الله سبحانه وتعالى. عايز أقولك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن في الحاجات اللي زي كده ليكن إلى آخره همك. والدتك ضغطت عليك في يوم من الأيام بقلع النقاب، اوعي في يوم من الأيام تكوني ممن طلب الدنيا، طلب الزوج بالدنيا من كانت الدنيا همة. صدقيني انت طلب الزوج فتخليت عن الدين وتخليت عن الآخرة، هتكون نتيجة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. خلي بنتي آخرتك هي اللي قدام عينيكي، خلي آخرتك هي اللي قدام عينيكي، كلام خروج دخول رسمة عين مش رأ. أنا ببتغي الآخرة، أبتغي وجه الله والدار آخرة، ساعتها يملأ الله قلبك غنى، يملأ الله سبحانه وتعالى، يجمع الله عز وجل عليك أمرك، وأتته الدنيا وهي راغمة. كما قال صلى الله عليه وسلم هيجيلك الزوج لحد عندك، هيجيلك الزوج لحد عندك. عايز أقولك مع القاعدة دي قاعدة تانية مهمة جدا لازم يا بنت تعرفي كويس جدا، أن الله سبحانه وتعالى إنما يتعامل مع الناس من جنس ما يتعامل الناس مع بعضهم البعض. يا بنتي حاولي بقدر المستطاع. انا كنت من قيمه كام يوم عندي محاضره تبع الشغل في حي غرب، فكنت اول قاعده قلتها لهم بصوا انا جاي اقول لكم قاعده واحده وهمشي شويه احاديث وهمشي. بصوا اللي هيضيق على الناس في المكان ده ربنا هيضيق عليه، واللي هياخد اموال الناس بغير وجه حق في المكان ده ربنا هيسلط عليه ياخد ماله بغير وجه حق، لان ربنا علمنا كده هيتعامل معاكم زي ما انتم بتتعاملوا مع الناس. الله سبحانه وتعالى قال وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. لو عفيتوا وصفحتوا ربنا سبحانه عن الناس ربنا يغفر لكم. النبي قال الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله. قال صلى الله عليه وسلم ومن قضى عن اخيه ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. صدقيني يا بنتي ربنا عز وجل بيتعامل معاك من جنس ما انت بتتعامل مع الناس. اسعي بقدر المستطاع في الفترة دي ان انت ايه المشكلة تجمع اسماء البنات اللي عندك واخوك ولا اي حد من قريبك يجمع اسماء الاولاد ويمشي في موضوع تزويج البنات. شوفي مرات داعية وتعرفي عليها من باب ان انت بتزوجي البنات، ان انت تسعي في قضاء حوائج البنات، هتكون نتيجة ربنا سبحانه وتعالى يقضي لك حاجتك. حاول بقدر المستطاع ان انت تسعي دائما لإسعاد الناس، روحي دار ايتام، روحي للمريضات في المستشفيات فرحيهم اسعديهم، روحي الأسرة فقيرة اسعديها فرحيها، اولا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني علشان انا عارفة كويس جدا زي ما انا هتعامل مع الناس ربنا هيتعامل معايا، اسعدي الناس ربنا سبحانه وتعالى يسعدك. تالت حاجة اجتهدي جدا في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله، اجتهدي جدا في تقوى الله سبحانه وتعالى، لان انا على يقين من يتق الله يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يا بنتي انا عايز اقول لك موقف لحد من ذوي رحمي اختم به درس النهاردة علشان يكون بالنسبة لنا كلنا. عايز اقول في النهاية احسن الظن بالله سبحانه وتعالى وعبادتك تفرق كتير جدا. انا اعرف حد من ذوي رحمي اتقدم لها حد وهي بنت ما شاء الله، انا احسبها عمرها في حياتها ما كلمت حد، ولو كان حد في يوم من الايام العيلة كلمها من الشباب والشاه يضرب الوال من كتر حيائها وكسوفها وادبها واخلاقها. البنت دي تقدم لها حد وعقد عليها، اعطته كل ما كان عندها من مشاعر، كل ما كان عندها من حب ادتهوله، وسبحان الله هو برضو كان بيبادلها نفس الكلام ويبعت لها جوابات حب ومش عارف ايه بعد العقد. سبحان الله بعد فترة قال لها بص يا بنتي انا بصراحة انا كنت هو كان معيد في كلية التجارة، وقبل ما تعين معيد وكده كنت بحب بنت الدكتور والدكتور كان رافض لان انا ما كنتش معيد في الجامعة، فلما بقيت معيد وبرتب ماجستير والدكتوراه فهو دلوقتي قابلني، فمعلش يا بنتي انت طالق. والله كده البنت جات لها حالة نفسية لا يعلم مداها إلا الله. بعد فترة تزوجت في بيت حماتها، وسبحان الله شافت الأمرين من حماتها، ضرب وشتيمة وإهانة وكلام سيء لدرجة أن البنت جالها مرض شديد جدا كان هيؤدي لأن هي تشيل الرحم، وكانت والدتها تكلمني فبتقول لي يا ابني انا كل ما اكشف بها عند الدكتور ده الدكتور يقول لي انت عارف اخرتها ان هي كده كده لازم تشيل الرحم والبنت دي وضعها وكذا. تروح البيت بدل ما الحمى تطبطب عليها وتقول لها بنتي معلش تقول لها يا معيوبه يا مش عارف ايه وتشتم فيها وتغلط فيها تقول كلام سيء جدا. وبعد فتره طلقت البنت وسبحان الله والله يا دكتور حازم ما علمت عنها. كل ما كنت أسأل أخبارها من بعيد كده ما علمت عنها إلا الخلق والدين قيام الليل ما شاء الله لو كتب الله صيام ذكر طاعة قرب سبحان الله. كنت من باب صلة الأرحام كده كنت أروح أزورهم في وقت الأوقات أزور والدتها يعني ووالدها لأن والدها قريبنا وكده. فسبحان الله كنت أروح أزور والدها فأسأله هي أخبارها إيه دلوقتي ونفسيتها عاملة إزاي. يقول لي بص يا ابني البنت ما شاء الله كتب الله يعني ما فيش بعد كده. سبحان الله صمود بقى صمود في المرحلة دي. يجي لها واحد مثلا عنده 60 سنة عنده 55 سنة عشان يتجوزها. ما هي واحدة مكتوب كتاب قبل كده واتجوزت بعد كده 55 سنة وهي صابرة. يجي لها واحد مش ملتزم أنا هاخد الدين. يجي لها واحد متجوز وعايز يتجوز من ورا مراته وترفض. سبحان الله فضلت ثابتة على مبدأها سبحان الله لحد ما جالها صاحب الدين وصاحب الخلق وصاحب الأدب وصاحب المال. أقول لك اللي أعجب من كده وعمه ما تزوج لسه شاب بكر ويتزوجها وحياتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من الله عز وجل عليها بالزوج وبالصالح وبالأولاد الصالحين أولاد وبنات وما شاء الله لا قوة إلا بالله. ففي يوم سبحان الله قدرا كده كنت في زيارة لوالدها وقابلتها فبقول لها انت تظني ان الحياة دي كلها اتشقلبت كده ازاي؟ قالت لي والله لو كان في حاجة فهم حاجتين. الحاجة الاولانية حسن ظني بربي عز وجل انه ما كانش انه هيبعت لي اللي هيكون ده ظروفه فبعته لي لحسن ظني بربي. الامر الثاني يعني كان في شوية طاعات وعبادات كده كانت بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى وكنت دايما اتمثل قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب عبادة مع إحسان الظن. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمها كرم شديد جدا 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 جدا. وزي ما أنت قلت برضو يعني حاجة مهمة جدا عايزين نغير نظرة الأخوة عايزين نغير نظرة الأخوات إن الأخوات يسمحوا بالتعدد مثنى وثلاثة ورباع
اشغل بعد كل الكلام الجميل ده ساعتين
انت عايز محمد وعلى اله وصحبه
وسلم ما شاء الله قلبكم شيخ عبد الجلال وختم الحلقه. نسال الله سبحانه وتعالى اللهم زوج اخواتنا اللهم زوج اخواننا اللهم زوج الايام منا اللهم زوج الايام منا اللهم زوج الايام منا اللهم يسر زواج اخواتنا يا رب. اللهم ارزق الصالحين بالصالحات والصالحات بالصالحين. اللهم فرج كرباتنا اللهم وحد صفنا اللهم اجمع شملنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اغثنا فيما نحن فيه. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغث إخواننا اللهم أغث أخواتنا اللهم فك أسر المأسورين اللهم فرج كرب المكروبين من إخواننا وأخواتنا. اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم أغث كل عامل لدينك في دينه ودنياه يا رب العالمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم تولى أمرنا. اللهم إن اخترناك فيسر لنا أمورنا. اللهم إن اخترنا سبيلك في هذه الأيام الصعبة وفي هذه الفتن الشديدة فيسر أمورنا وتولى أمرنا وأغثنا وأرشدنا ووحد صفنا وارحمنا برحمة واسعة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اهدي الشيوخ والعلماء اللهم اهديهم وسددهم. اللهم اهدي الدعاء والداعي وسددهم. اللهم اهدي كل عامل لدينك وكل ناصر لدينك وكل رافع لرايتك. اللهم اهدي إخواننا وأخواتنا وسددهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا اللهم أغث صفنا اللهم أكرم صفنا اللهم علم صفنا اللهم اربط على قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك يا ربنا أن تستعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا، واجمعنا جميعا يا ربنا ومشايخنا وعلماءنا ودعاتنا وإخواننا وأخواتنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.